كل شهر نستمتع أول اثنين موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين أول اثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الشهري أول اثنين، والذي نحاول فيه أن نتخاطب مع أفكارنا مع آرائنا حول موضوعات عدة، نحاول أن نصل فيها إلى حقيقة واضحة وأن نرسم الطريق الأمثل الذي يجعلنا نمشي على الجادة الصحيحة التي نهجها لنا شرع الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حلقتنا هذا اليوم، وكما هي حلقاتنا في كل شهر، ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، وأشكر له تجشمه العناء للحضور إلى مدينة الرياض لمشاركتنا في أول كل شهر في هذا البرنامج. فرحب بك معنا شيخ سلمان. أيها الإخوة المشاهدون، موضوع هذه الحلقة حتى لا أطيل في توطئة تقديمها هو لماذا نخاف النقد، وهو أحد الموضوعات المهمة جدا والذي دائما ما نحاول أن نتحدث عنه ونحاول دائما أن نطرح رؤانا حوله، لأن النقد بحد ذاته هو خطاب راق جدا لتصحيح الكثير من الأخطاء التي ربما نقع فيها، أو الإشادة أيضا بتلك الآراء الإيجابية وتلك الأعمال الإيجابية التي يتعايش معها بعضنا مع بعضنا الآخر، ونجدها دائما في مستويات شتى على الصعيد الاجتماعي وكذلك العملي وغيره أيضا. أيها الإخوة، سوف يستمر لقاؤنا بكم إن شاء الله مدة ساعتين إلى الساعة 12 تقريبا. تواصلنا وإياكم سوف يكون عبر هواتفنا التي سوف تظهر إليكم بعد قليل من داخل المملكة العربية السعودية 0126074432 و0126074434، ومن خارج المملكة 0096612607431 أو 35. أيضا يمكنكم التواصل معنا أيها الإخوة، يسعدنا أيضا تواصلكم من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت www.awwalithnain.com. بداية هذه الحلقة ومستهلها دعونا نطرح لكم هذا التقرير ونقدمه لكم، والذي يلخص تقريبا ما نريد أن نطرحه في هذه الحلقة ويجعل موضوعنا ممهدا بإذن الله تعالى. فأهلا وسهلا بكم، نعود بعد هذا الفاصل. في منظومة محكمة من الإغلاق يحاصر النقد في مجتمعاتنا، لماذا نخاف من النقد؟ ينفر منه أحدنا وتخشى وضوحه غالبية مؤسسات المجتمع، رغم أنه الوسيلة الأكثر إيجابية في تقويم الانحراف وقراءة المشكلة وتحديد أوجه الخلل ومسارات التفوق، ومن خلاله نصل بأنفسنا ومجتمعاتنا إلى مناطق أكثر إيجابية في طريق تحقيق الأهداف. يتباين الناس في كيفية تعاملهم مع النقد بآليته الشخصية.
طالما هناك التزام بالموضوعية والمنهجية وخدمة القضية التي القضية موضع النقد، أعتقد أن هذه هي الأساس أو هي المنطلق الأمثل للنقد، وبالتالي يفترض الشخص موضع النقد أو الجهة موضع النقد أن تتقبل هذا التوجه بروح رياضية وشفافية وبحسن نية.
والله بالنسبة للنقد، أنظر للنقد إذا كان حادث راح أخذ بعين الاعتبار، أما إذا كان من شخص مغرب أو هكذا أتجاوز عنه.
بس ممكن يتقبله في حدود النقد إذا كان مستوفي شروطه، يعني كان يتكلم فيه بصراحة، يعطينا الصح، يعني يشعر ما يكون فيه تجريح أو يكون فيه أسلوب غامض في كلامه.
قبول النقد مرتبط بالأمور، منها إذا كان الناقد أكثر خبرة أو شخص أكبر سن، ف يعني من الصعب أن ترفض الأمر الذي نقلت فيه. هذا أولا. ثانيا إذا كان النقد بأسلوب سري أو أسلوب يعني ما هو علن أو أمام الناس فهذا يعني من الواجب عليك أنك تقبل النقد.
إنه ممكن أتقبل النقد من إنسان صديق إلي أو إنسان فاهم بالمجال اللي ينقدني فيه، بس ما ممكن أتقبله من إنسان ثاني. يعني يجب أن نحن أن نتقبل أي نقد يوجه إلينا، وخاصة النقد الهادف.
يعني كمبدأ النقد يفترض أن الإنسان يتقبله، والإنسان لازم يعرف أنه ما هو كامل، لازم يكون له عيوب، ولازم يحط في باله حيتعرض النقد في يوم ما.
والله أعتقد أن أهم طريقة أن الإنسان أول شيء يتقبل النقد كفكرة، وبعدين يبحث عنها كمحتوى، وبعدين يبحث عنها إذا كانت لها إضافة في تعامله أو في طبيعة تفكيره أو علاقته معه.
أهلا بكم مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون. الحقيقة كثير هذه التساؤلات التي تدور في ذهن كل واحد منا حول هذا الموضوع الشائك والحساس جدا، وهو موضوع النقد. ومرة أخرى أرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة. مرحبا بك معنا مرة أخرى شيخ سلمان. الحقيقة 40% من المداخلات التي وردت إلى البرنامج، ولعل هذا استهلال نبدأ به هذه الحلقة والتي تجاوزت أكثر من 500 مشاركة تقريبا الشهر الماضي، جميعها تحدثت حول موضوع واحد وهو التعريف المنطقي أو المفهوم الواضح لمسألة النقد، وكيف نستطيع أن نفرق بينها وبين الأمر بالمعروف والنصيحة وغيرها من هذه المفردات التي تملأ الذهن وتختزن بها الذاكرة. ومن المشاركات أو المشاركين الذين شاركوا معنا وعددهم تقريبا في هذا الموضوع بالذات 500 مشارك، وحيدة ومن الكويت، وأحمد صويا من الإمارات، وأنس من المغرب، وغالية وسحابة ورد، وأم مجاهد، وسيد الرهاربي من المغرب، وأبو يحيى، ونجمة الليالي، وأكثر من 6 رسائل جوال تريد أن تستوضح المفهوم الصحيح لمعنى النقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أولا يعني سمحت لتعليق، بس قلت يعني الرقم ما شاء الله 1500 مداخلة، وكنت في الطريق وسألت الأخوة القائمين على الموقع فوجدت أنه تقريبا 15,000 مشاهدة أيضا لهذا الموضوع، خاصة الذي هو موضوع لماذا نخاف من النقد. هذا يدل على يعني تفاعل كبير ومشاركة جيدة، ولذلك كما يعني جرت به العادة في أكثر من حلقة مضت، يعني أنا أقول للأخوة الذين داخلوا والذين شاركوا من الأخوة والأخوات من القريب ومن البعيد، من المملكة والخليج والمغرب ومصر والعراق وغيرها، إنه يعني أني أشعر باغتباط، مع أنني قلت أكثر مرة أنني أعتبر نفسي تماما مثل الطالب أيام الاختبار. أنا أحمل معي محفظتي مملوءة بهذا الكتاب الذي صنعه هؤلاء الأخوة وألفوه وكتبوا فيه من درر الفوائد وجميلها الشيء الكثير من المنظوم والمنثور، ومن المقامات إحدى الأخوات أيضا وضعت مقام الأخت خيرية مربع أعتقد، وأهدتها لجزاها الله خير وهدية مقبولة، إضافة إلى مشاركات جميلة جدا. فالحقيقة أنا يعني يعلم الله أني مغتبط بالرقي، مرتبط بالأسلوب، مرتبط بأننا في أشبه ما نكون في مدرسة، كأننا نتعلم كيف نتحاور وكيف نتبادل المعلومات وكيف نتفق وكيف نختلف. ولذلك فإني أولا أحث الإخوة على قراءة كل ما يوجد في الموقع، يعني ربما بعض الإخوة يدخل ويقرأ ما سبقه ثم يضيف تعليقه ثم يخرج، بينما جاء بعده تعليقات كثيرة جدا تحتاج إلى أن يدخل بعد ذلك. الأمر الثاني أنني أريد أن أقول إنه نوع من التنوع الذي تحتاجه الحياة البشرية، فمن خلال مثلا هذا أنا استفدت، وجدت مثلا أخ جزائري يعطينا أمثلة حتى بلهجة جزائرية، يقول لك مثلا الناقد أو الإنسان الذي يعيب يمكن أن يجد جواب في كمه، يعطى الجواب في كمه أو في فمه أو من أمه، يعني في كمه لأن المسألة تحولت من ناقد إلى عراق، في فمه معناه أنه جواب بالمنطق والكلام، أو ليس هناك شيء وإنما هذا الإنسان سوف يعني يتوقف عند هذا الحد. إخوة من ليبيا أيضا أفادونا بأمثلة، أو من مصر وغيرهم، فهذه جوانب مهمة جدا ومفيدة، وعلى الإخوة أن لا يضيقوا من بعض المداخلات اللي قد يكون فيها يعني نوع من عدم الانضباط مع الشروط التي في ذهنهم. هنا نحن في مدرسة نتعلم منها جميعا، وعلينا أن نتحمل أشياء من هذا النوع ونعتبرها لتوسيع
دائرة تعاملنا مع هذه القضايا. أيضا قبل أن أغادر هذه الجزئية أنا أريد أقول لكل من وجد اسمه على شاشة الموقع موقع أول اثنين أنني مدين لكم بكل كلمة أقولها في هذه الحلقة وفي حلقات أخرى. فدوري كان يقتصر على جمع أفكاركم ولا يتسع الوقت منها، وإلا لأريت كيف يعني لخصت مداخلاتكم ورتبتها واستخرجت منها أشياء جميلة، نسأل الله أن يوجد الوقت الكافي لها. هذا ما يتعلق بموضوع المداخلات. ثالث النقد وتعريفه، فكما هو معروف أن النقد هو في الأصل كان أوجه الخطأ وأوجه الصواب في أي عمل. فالنقد مثل في ذلك مثل كلمة التقويم أو كما يعبرون التقييم، يبين الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية في عمل من الأعمال. هذا أصل كلمة النقد، وإن كان الناس استخدموها الآن في مجال العيب والدم والنقد والنقص، فلذلك أصبح الكثيرون ينفرون منها. بينما لو نظرنا أن النقد يعني التقويم، يعني الاعتراف بإيجابياتك، يعني الإشادة لجوانبك الطيبة، أعتقد أنه لن يكون هناك الكراهية التي يحملها الكثير من الناس اليوم لقضية النقد. طبعا النقد كلمة عربية أصيلة في الجاهلية كانوا يستخدمونها، وغالبا يستخدمونها فيما يتعلق بنقد الدراهم، واليوم العملة تسمى النقد. ولذلك العلم من الطريف أنه بعض الإخوة، أعتقد الأخ الجزار من مصر، يعني ساعدنا بطرفة يقول أنا أحب النقد أوي أوي وأكره السلف والدين. نعم. والأخ مدام يعني ما بدي جزار، يعني يبيع الجزر ولا يبيع اللحم يعني يحتمل مقابله أخ بخيت من السعودية، هذا يحب، لكن الأخ بخيت يقول أنا أخاف من النقد والكاش وهو صعب في هذه الأيام، وهو يفضل الأقساط. طبعا الأخ الأول يعني لا بأس أن نكتفي، ممكن ننتقل نأخذ فيها فائدة. نعم. إنه الذي يخاف من يعني اللي يحب النقد يحب أن يأخذ، يعني يحب تعطيه نقد بدل ما تعطيه وعد، والذي يخاف هو سوف يعطي، فهو يقول أنا أخاف أني أعطي الآن، فخلى بالتقسيط، لكن يطالب بأن البنوك والشرطي وغيرهم أنهم يعني يرحمونه في هذا الجانب. إذا نحن أحيانا نكيل بمكيالين، يعني نخاف حينما نريد أن نعطي، ولكن لا نخاف حينما نريد أن نأخذ. إذا هذا هو المعنى الأول، اللي هو النقد بمعنى فرض الدراهم وتمييز جيدها من رديئها. في معنى ثاني تولد حتى عند العرب، وهو نقد أخلاق الناس وتمييز الجيد من الرديء من هذه الأخلاق. في معنى ثالث، ومن هنا طبعا كلام أبو الدرداء رضي الله عنه يقول الناس إن نقدتهم نقدوك وإن تركتهم لم يتركوك، فيشير إلى أن الناس من طبعهم أن ينتقدوا، يعني أن يبينوا بعض المعايب. في معنى ثالث وشائع، وهو ما يسمى بالنقد الأدبي أو النقد الثقافي، وهذا موجود حتى في الجاهلية في الأسواق التي كانت أشبه بالنوادي الأدبية، والتي كان الناس يتعاطون فيها نقد الشعر وبيان جيده من رديئه. إذن هذه ثلاثة معاني. يبقى علاقة النقد بالمصطلحات اللي تفضلت بها، يعني مسألة النصيحة أو غيرها. فالنصيحة مصطلح شرعي، وبالمناسبة أرسل لي الأخ إسلام كتاب جيد ولا بأس الإشارة إليه، حبذا أن يلقي عليه الضوء، وهو كتاب النصيحة، أرسله ربما لمناسبة هذه الحلقة، وجمع فيه مواد جيدة. فالنصيحة مصطلح شرعي، كما في القرآن إذا نصحوا لله ورسوله، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، والحديث الآخر والنصح لكل مسلم بايعة رسول الله، حديث جرير رضي الله عنه. فالنصيحة في الواقع هي تطلق على ما يكون دافعه المحبة المحضة والشفقة على المسلم. إذا النصيحة هي توصيف أو تسمية للون خاص من ألوان النقد، وهو النقد المبني على الإخلاص. فهذا يسمى نصيحة كما في الآية والحديث الذي أشرت إليه. موضوع الأمر معروف النهي عن المنكر، أيضا هي من حيث الجملة أمر بخير ونهي عن شر، لكن الأمر معروف أنه منكر غالبا ما يطلق، غالبا ولا أقول مطلقا، غالبا ما يطلق على الأمر والنهي إذا كان من فوق إلى من أعلى إلى أدنى، يعني مثل أمر الوالد لوالده، أو أمر الزوج لزوجته، أو أمر السلطان لرعيته، أو أمر العالم لعامته، أو ما أشبه ذلك. الغالب أن هذا هو الباب، ولذلك قال فليغيره بيده فليمسط في قلبه، وقد يكون غير ذلك من أحد المسلمين وأفرادهم. ولذلك أقول إن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو قد يكون سلطانا وقد يكون نقدا ذاتيا من الإنسان ذاته. هناك كتاب جميل جدا لابن رجب أيضا لا بأس سلط الضوء عليه اسمه الفرق بين النصيحة والتعيير. طبعا في عدة طبعات للكتاب ليست هذه أجودها لكن هذا الذي يعني تيسر لي. هذا الكتاب جميل جدا على وجازته وبضع صفحات يعني فيه مثلا يقول ابن رجب رحمه الله يقول إن أئمة الإسلام لم يكن يكرهون من يعني يخالفهم إذا خالفهم بمقتضى دليل ولو كان دليله ضعيفا عندهم. وهذه قضية يعني نظرية لكن لو أمكن أن نطبقها بشكل عملي يكون جميل جدا. إنه إذا اختلفنا بمقتضى أدلة فيعذر كل واحد منا الآخر ولا يكره أن يخالفه ما دام أنه يعتمد على دليل. وذكر أيضا كلمة أو قصة جميلة لحاتم الأصم يقول إنه إن أحمد سأله وقال له يعني لماذا وأنت رجل أعجمي وربما يعني لم يكن فصيحا ومع ذلك كلما خاصم أحدا أو جادل أحدا فإنه يغلبه لماذا تغلبهم؟ فقالوا بثلاثة أشياء إنه إذا خاصمني أحد أو جادلني أفرح إذا أصاب وأحزن إذا أخطأ ولا يمكن أن أسمعه الكلام الذي يكرهه. فقال الإمام أحمد ما أعقله أو يعني نحو هالكلام هذا. فأعتقد أنه يعني هذه قضايا مهمة جدا في موضوع النصيحة. فابن رجب يقول في يعني خلاصة الكتاب أنه إذا كانت النصيحة لإظهار الحق والنصيحة لله ورسوله وعامة المسلمين وأئمتهم فهي مطلوبة باتفاق الناس، لكن أحيانا إذا كان الدافع لها هو قصد التشهير بالآخر أو إظهار عيبه أو الحط من قدره أو ذمه فإن هذا يكون ملوما مذموما بل داخلا في الوعيد في القرآن الكريم كما تقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. ثم يقول وإذا ادعى مثل هذا الإنسان الذي هذا قصده إذا ادعى أن قصده حسن فهو أيضا داخل في أوصاف المنافقين الذين يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فيعني هذا طبعا بعض ما في الكتاب. فنحن حينما نتكلم عن النقد إذن نتحدث عن معنى واضح وهو تقييم أو تقويم الأعمال والأحوال وأحيانا الأشخاص والمؤسسات والأسر والجماعات والدول والحكومات وغيرها. فأعتقد أن المجتمع المسلم بحاجة إلى مبرع الجراح الذي يصحح الخطأ ويعطي نتيجة جيدة لتقرير معين أو تحليل طبي بينما يعطي نتيجة سلبية لتقرير آخر.
إذا شيخ سلمان النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي في دائرة النقد لكنها تختلف بمضمونها. إذا تحدثنا عن هذا الموضوع ووجدنا أن الإسلام أمر بأن يكون أو أن من بايع بايع بالنصح لكل مسلم ومسلمة وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء على ثلاث مراحل، فإذا النقد يجب أن يكون ركيزة في حياة كل منا. هذا يسوقني إلى السؤال الذي يلي وهو مجموعة من التفاعلات والتساؤلات التي وردت إلى الحلقة كان ما نسبته 35% أي ما يعادل تقريبا 450 من المشاركين كلهم يتحدثون عن أهمية العملية النقدية في مجتمعاتنا الإسلامية. هل هي فعلا مهمة أو لا؟ من ضمن الذين شاركوا معنا الأخ بن صالح من الإمارات والإسلام من ليبيا وترف وعبد الهادي الرشيدي والنورس وعبد العزيز محمد الحربي وطارق بن حميد والتميمي وبيثان وخزامة وأم الزبير وأبو محمد البيش وأونا من الأردن وأكثر من 4 رسائل جوال جاءت كلها في الحديث حول أهمية العملية النقدية للمجتمعات الإسلامية. هل هي فعلا مهمة؟
نعم أنا أعتقد أنه يعني النقد ينطلق أو تنطلق أهميته من كلمة ربما مختصرة وأعطيها بعض التفصيل بحسب ما يسمح الوقت. النقد هو الإيمان بالخطأ أولا والإيمان بالتغيير والإصلاح ثانيا. والإيمان بالخطأ طبيعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، والحديث الآخر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون. إذن الاعتراف بالخطأ هو طبيعة وجبلة بشرية. وأنا أقول إن الاعتراف المجمل بالعيب لا يكفي. يعني تناقش أحيانا شخص معين فتجد أنه يقول لك والله يا أخي محتمل الكلام الذي تقوله، أنا بشر، أنا في نظري هذا ليس جيدا، أن يقول قائل أنا بشر، لأنه أصلا لم يدعي أحد لك أكثر من البشرية، يعني بحيث أنه تقدم بهذه المقدمة العامة اللي ربما تنطوي على نوع من التملص أو عدم الاعتراف بالخطأ. فتقرير المسلمات لا لا لزوم له، خصوصا إذا تكرر كثيرا، بحيث كلما يعني تمت معالجة شيء أو توجيه أصبح النقد قال يسوى الله أنا بشر. لا يا أخي، ارفق بنفسك، يعني قضية البشرية هذه قضية مسلمة لا تحتاج إلى تقرير، وينبغي أن ننتقل من الاعتراف المجمل بالتقصير، سواء كنا حكاما على سدة السلطة أو كنا علماء في مجال الفقه والعلم أو كنا أساتذة أو كنا آباء أو أزواج أو معلمين أو أي كنا، أن ننتقل من الاعتراف المجمل إلى الاعتراف المفصل والقابلية للاعتراف المفصل ومناقشة بعض هذه الأشياء. نعترف إجمالا، ولكن جبلنا على كراهية الاعتراف بأخطائنا الفردية، ولذلك نكره المادح ونكره الذام ونحب المادح، وهذا أيضا ربما يعني فطرة كما سوف أشير بعد قليل. أحد الأخوة يعني ربما على سبيل الطرف، وأنا أشكر له هذا الاعتراف، لأن مجرد الاعتراف هذا يدل على سمو ورقي، يقول أنا داعية لكني أصاب بانتفاخ في القولون إذا سمعت من ينتقدون، وربما أكثرنا أو كلنا كذلك، لكننا لا نجرؤ على الاعتراف بمثل هذا المعنى، ونحاول أن نتخلص منه بأي حال. أنا أزعم أن الكثيرين يعتبرون أن الناقد الذي ينقدهم أو يصحح لهم أنهم ينظرون إليه على أنه خصم أو على أنه معادي، ربما هذا بسبب سوء استخدام الناقد أحيانا. أستغرب صراحة أنه عندنا منهج شرعي في أشياء كثيرة، لكن منها موضوع النقد، منهج شرعي في تطبيع النقد، يعني حتى مع شخص الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان الصحابة يتعاملون معه، لعل يأتي فرصة لذكر بعض الأمثلة. الخلفاء الراشدين كيف كان الناس يتعاملون معهم، الأزواج والزوجات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الراشدي الأول بل وفي عصر النبوة، فنجد نموذجا راقيا ومنهجا سليما، سواء في طريقة النقد وآدابه وأخلاقه أو في تقبله وتطبيعه والتآلف والامتزاج معه. بينما تجد واقع المسلمين اليوم أبعد ما يكون عن ذلك، من الأسرة، العلاقة بين الزوجين، بين الآباء والأبناء، المدرسين والطلاب وكذلك المدرسات طبعا والطالبات، داخل الوزارات، المؤسسات، الحكومات، وعلى كافة الأصعدة لا تستطيع إطلاقا أن تستثني. فالإنسان يستغرب يعني من هذا الوضع الذي يدل على تباعد كبير جدا بين الجانب النظري وربما أيضا التاريخي في العصور السابقة وبين الجانب الواقعي الذي يعيشه المسلمون اليوم. أنا أعتقد أنه من أهمية النقد أنه ضروري لكشف الأخطاء وسرعة علاجها، أن تكتشف المرض وبالتالي تبادره بالعلاج قبل أن يتطور ويستفحل ويشمل جوانب أخرى في الجسد ويصعب علاجه. أيضا النقد ثانيا مشاركة من الأفراد في الإصلاح، بحيث أنه يعطي لكل فرد دوره ومجاله، فإذا كان أفراد الأمة مثلا مئات الملايين بل هم مليار وزيادة، فإن النقد من شأنه أن يعطي كل فرد في الأمة، في الأسرة، في المدرسة، في المؤسسة، في الوزارة، في الدولة، في الشركة، أن يعطيه دوره في المشاركة، في إبداء الرأي، في التصحيح، وهذا بالتالي يحفظ وحدة الأمة، وحدة الأسرة، وحدة المؤسسة، وحدة الدولة، لأن الناس إذا وجدوا فرصة للتعبير ذهب كثير مما في نفوسهم، لكن إذا شعروا باختناق وانسداد هذا ربما يصبح تفاعل داخلي، وقد يترجم فيما بعد بصورة أعمال تخريبية أو أعمال تدميرية أو عنف أو عدوان أو لعن أو شتم أو قسوة. سوف أشير إلى نماذج ربما طريفة من هذا إن اتسع الوقت. النقد اعتراف بإنسانية الإنسان وأنه مكلف. أنا أستغرب بعض الإخوة إذا سأله أحد يقوله اذهب ونم في بيتك وكبر الوسادة، هذا غير منطقي. مسلم يعني أصلا هو إنسان، اسمه إنسان معناه أنه مطالب بأن يعمل ويتحرك، ثم هو مسلم عليه تكاليف شرعية، فليس مطلوبا أن نعود الناس على الكسل وعلى الخمول وعلى أن هذا الأمر لا يعنيهم. لا، هذا الأمر يعنيهم وهو من صميم قضاياهم، وعليهم أن يتعاملوا معها. النقد ضرورة بشرية، غياب النقد ماذا يعني؟ يعني المديح بلا حساب. ونحن نعرف النصوص النبوية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا رأيتم المدحين فحثوا في وجوههم التراب، وقال المادح قصمت ظهر أخيك إن كان ولا بد فليقل أحسبه والله حسيبه. فتبادل المديح والإطراء والمبالغة اللي ربما نجدها في تاريخنا الإسلامي كثير ونجدها في واقعنا، مديح الحكام بإسراف وبغير وزن وبغير اعتدال مما ولد الاغترار والطغيان وجعل الناصح في زاوية، مديح العلماء أحيانا والإسراف في ذلك، وهذا نجده في بعض المصنفات وبعض الكتابات، والغلو في هذا عن حد الاعتدال مما يغر العالم عن نفسه. تقارب المديح، الشعراء لهم في هذا المنزلة يعني معروفة جدا، المتنبي مثلا هو أمير شعراء العرب، لما تقرأ في ديوانه نعم هو شاعر فحل وقوي جدا في أبنيته وأساليبه، لكن قضية المديح شأنها معروف، ولذلك إحدى الأخوات بل كثير يقولون أنه العربي يحب المديح. أنا أعتقد أنه كل إنسان يحب المديح في الجملة، لكن ربما نحن في هذه المرحلة أصبحنا نتقبل المديح أكثر مما نتقبل الذنب، بل ربما في أصبحنا نحول الأخطاء والمعايب إلى مكاسب ومنجزات من خلال سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال بعض أعمدة الصحف أو الأحاديث أو المجالس أو غيرها. وأعتقد أن هذا من أهم أسباب ما آلت إليه أوضاعنا وأوضاع الأمة. أيضا قضية غياب النقد، إذا كان غياب البديل عن النقد هو إما المديح المفرط كما ذكرنا، قد يكون غيابه يؤدي إلى شيوع لغة القسوة. وأنا أذكر أول حلقة كتبنا يعني القناة هنا مجتمع القسوة، يعني ربما من واقع العمل ينصح لي أن أضرب لك أمثلة يعني عايشها خلال الأسبوع الماضي، استغربت من بعض الأمثلة. لا نريد أن نعمم، لكن نريد أن نشير بالأصبع إلى أنه في إشكالية معينة. يعني أحد الأخوة مثلا اتصل بالجوال لم يجد ردا، الإنسان ينشغل أحيانا قد يكون مشغول بما هو أهم يعني، فوجدت أن يرسل رسالة شتم لك ولأبائك وأجلالك مثلا، هذا غير لائق من شخص أنت ربما يعني تريد أن تستشيره في أمر من الأمور، أنا في ثقة، فكيف يكون تعاملك مع زوجتك مع ولدك مع زميلك مثلا. أخ آخر أيضا توهم أن الجوال أغلق في وجهه، فكتب رسالة أنه أغلقتم الجهاز أو الهاتف، أغلق الله في وجوهكم أبواب الخير. أي يعني أيضا ثالث كتب رسالة يعني كيف يكون هذا إنسان فقيه متكبر، والسبب هو ربما نتوهم أيضا أنه والله لم يتم الرد عليه. طبعا هذه كلها أشياء يعني غير مقصودة، لم يعني يفهمها هؤلاء الأخوة بشكل معين، وليفترض الإنسان أنه حصل شيء من ذلك. يعني لماذا لا تكون اللغة بيننا لغة هادئة، لغة نقد، بحيث أنه نحاول أن نعطي الناس فرصة أن يتحدثوا وأن ينتقدوا بأسلوب راقي وبأسلوب محترم بأسلوب مسؤول، لئلا يتحول الموضوع إلى كما قلنا شتم ولعن وغير. حالة التخلف المطبق في العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي لا شك يواجه وضع صعب، تخلف حضاري سياسي اقتصادي صناعي تربوي، ونتيجة لذلك فإنني أعتقد أنه لابد أن تفعل أقنية النقد، ونربط بين النقد وبين المواقف من الأزمات التي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية، لأننا وصلنا في الحلقة الماضية إلى نتيجة أن الأزمات ليست طارئة أو ظروف مؤقتة في العراق أو فلسطين أو أفغانستان أو يمين أو شمال، لا، إنما هي أزمة مقيمة وساكنة وقديمة أيضا وشاملة. إذن ينبغي أن نفعل النقد، وهو مادة هذه الحلقة، لنقول إن النقد المتبادل المبني على مسؤولية وعلى رقية اللغة والأسلوب وعلى التزام بالأساليب والشروط كما لعله يأتي، هو من أفضل وأهم الحلول التي من شأنها أن ترفعنا من وهدة التخلف.
الذي واحدة من المداخلات التي عبر الانترنت، الأخ عبد الرحيم المالكي من السعودية يقول: النقد أساس البناء، لكن لا يوجد من يتحمل النقد خصوصا، وأن النقد لا يخرج في العموم إلا من إنسان غير راضي، جعل النقد في عمومه اتهام لا أقل ولا أكثر. هذا واحد من الآراء، وفي الذهن كثير من الآراء، وكثير من يستمعون الآن يريدون أن يعبروا عن رأيهم حول ما ذكرته من حاجتنا في المجتمعات الإسلامية للنقد، وكذلك أيضا الموقف الواضح لمسألة النقد في المجتمعات الإسلامية. لكن قبل أن تأخذ بنا سفينة يمنى ويسر الحديث عن النقد وتشعباته، دعنا نأخذ تأصيلا شرعيا لهذه المسألة. وهذه الحقيقة الكثير سأل عنها في هذا الموقع، وكانت أكثر من 25% من المداخلات تقريبا. ومن بين يدي من الإخوة الذين طلبوا الأخ مصطفى الزلباوي وأبو أديم وفاء بن صالح وبسام الضمور من الأردن وحامل الرسالة وبن صالح من الإمارات العبيدي وحسين بن سعيد الحسنية وأحمد الصويان أو الضويان من الإمارات وهدى المانع كلهم. ونحن أيضا نريد أن نعرف ما هو التأصيل الشرعي لمسألة النقد.
في يعني تأكيد أنه بعض الإخوة في الموقع أيضا نقدوا الحلقة نفسها، نقد العنوان. يعني أحد الإخوة قال قبل أن نطرح لماذا نخاف من النقد يجب أن نطرح النقد نفسه وسالب النقد وتعريفه، وكلام الأخ صحيح. لكن أنتم تلاحظون أننا في هذه الحلقة أصلا مضطرون بحكم نظام البرنامج إلى أن نعالج موضوعا شاملا من خلال حلقة واحدة فقط، وهذا بالتالي لا يسمح لنا بأن نتشعب ونأتي بأشياء كثيرة، لأن خلال شهر هناك فاصل كبير. إنما في حلقات أخرى في برامج أخرى يمكن أن يعالج الموضوع من زاوية أخرى. فيما يتعلق بالتأصيل الشرعي للنقد، أولا حذكر موضوع النصيحة والنقد من النصيحة كما أسلفت قبل قليل. ثانيا ذكرنا موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والنقد لا شك أنه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. المحاسبة، عمر رضي الله عنه يقول كما عند الترمذي يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمحاسبة الإنسان لنفسه هي نوع من النقد، يعني ليس بالضرورة أن النقد هو ما يقدمه لك الآخرون، بل هناك محاسبة النفس الذي هو نوع ما يسمونه بالنقد الذاتي. هناك أيضا الحديث الآخر عند الترمذي وغيره، وفي كلام يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول المؤمن مرآة أخيه. وأعجبني هنا تعليقات أحد الإخوة وكلام أهل العلم أيضا من قبل، لما يقولون إنه إن المرآة أولا مرآة صافية، لا يمكن أن تثبت المرآة فيك شيء ليس موجودا. فالإنسان إذا وقف أمام مرآة صافية سيرى صورته الحقيقية كما هي من غير زيادة ولا نقص. إذا فالمؤمن يعطيك الصورة الحقيقية، والنقد هو انعكاس لواقعك بإيجابياته وسلبياته وقبحه وجماله وزينه وشينه، هذا أولا. فهي أمينة. ثانيا المرآة أيضا كتومة، يعني هذه الصورة التي عندها لا تنقلها ولا يمكن أن تنتشر ذات اليمين وذات الشمال. ثالثا هذه المرآة أيضا بلا ذاكرة، بمعنى أنه بمجرد ما تتجاوز عنها تمحي تلك الصورة، فليس لها ذاكرة تحتفظ بالصورة التي كانت. وإذا افترض أن عندك خطأ معين أو شيء مما يقدح في الصورة ثم ذهبت وعدلته وأتيت مرة أخرى للمرآة، فلا شك هي سوف تعرض لك الصورة الجديدة الجميلة وتنسى وتمحو الصورة القديمة السابقة، بحيث لا تحتفظ لك بذكريات دائما وأبدا تلاحقك وتطاردك بها. وهكذا ندرك يعني أهمية والجانب الشرعي في موضوع النقد، وأنه نوع من العلاقة داخل المجتمع المسلم القائمة على الإشفاق وعلى الرحمة وعلى التكامل بين المؤمنين، بين الزوج وزوجته مثلا، بين الأب وأبنائه، بين المدرس وطلابه، بين الراعي والرعية، بين العالم والمتعلم. وعندي هنا أمثلة سريعة، طبعا ربما أستطيع أن أقول كلها مذكورة في تفاصيل مداخلات الإخوة لكنها جميلة لا يمكن أن نتجاوزها. مثلا قصة ابن أم مكتوم لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول علمني ما علمك الله وهو أعمى، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة غيره، فينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على الصحابة ويصلي بهم ويحفظهم إياه، عبث وتولى أن جاءه الأعمى. هناك المنافقون في المدينة وهناك اليهود وهناك ضعفاء الإيمان الذي ربما نتوقع أن يستغلوا مثل هذا الموقف، وأن القرآن ينزل، وهذا من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن الذي يعاتبه في ربه سبحانه وتعالى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى قوله سبحانه وتعالى كلا. فهذا نوع من التوجيه والإرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأولى والأجدر والأفضل. كذلك قصة زينب في سورة الأحزاب شيء عظيم، يعني في قضية زوجية عائلية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. دائما كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية، لأنه قال فيها وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني كتم ما في نفسه من أنه كان يعني أخبره ربه بأنه سوف يتزوجها. وكذلك أيضا قصة بني أبيرق وهي في شام، قوم يعني ربما يعني منتسبين إلى الإسلام، وصارت سرقة في المدينة واتهم بها بعض اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن بهم ونزل القرآن يقول الله سبحانه وتعالى فيه لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني نهاه عن أن يجادل عن هؤلاء القوم وإن كانوا مؤمنين وإن كانوا مسلمين أو منتسبين إلى الإسلام. إضافة إلى قصة طبعا قضايا كثيرة، قصة أسرى بدر مثلا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، طبعا هذا فيه كلام كثير جدا. قصة سرية بن جاحش أيضا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فبين الله سبحانه وتعالى خطأ ما فعله هؤلاء المؤمنون وإن كانوا مجتهدين وتحروا ما هو الصواب، بل قبول نقد الكفار، يعني لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى. إذا كما ذكرت يعني كان هناك منهج نبوي شرعي راقي جدا بعيد عن المبالغة في الإطراء والتزلف والمديح المفرط، وبعيد أيضا عن الإطاحة والتحطيم والحط الذي هو الوجه الآخر المقابل. ولذلك عمر رضي الله عنه خريج مدرسة النبوة كان يقول كما عند الدارمي وغيره رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي، إحدى الأخوات يعني ربما أذكر اسمها الآن، طبعا نكتة يعني هي تقول رحم الله امرأة سكتة عن عيوبي، وكان هذا لسان حالنا اليوم، إن نحن نحب ونحبذ من يربت على أكتافنا ويقول لنا دائما وأبدا، يهز الرأس دائما ويقول أصبتم أصبتم، أما من يحاول أن يقدم وجهة نظر مختلفة ولو كان بأدب ولطف ربما لا يكون يعني مقبولا في كثير من الأحيان. فأنا أعتقد أنه هذا جانب من التأصيل الشرعي كما ذكرتم.
شيخ سلمان لو أردنا أن نعرف يعني أصلتش المسألة الشرعية إلى أنها كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هناك النقد وكان هناك النصيحة وكان هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، هل نستطيع أن نستخرج حكما شرعيا يتماشى مع هذه الحالة متى يكون واجبا ومتى يكون محرما ومتى يكون مكروها وغيره؟ هل ينساق النقد مع الأحكام الفقهية الخمسة؟
نعم، هو يعني يبدو أنه تجري عليه الأحكام الخمسة، يعني قد يكون واجبا مثل ما إذا تعين على الإنسان خصوصا من يكون يعني من أهل العلم والمعرفة والفقه ولا يمكن أن يقوم بهذا الأمر غيره فيكون واجبا وترتب عليه المصلحة وعلى تركه المفسدة، وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، مثل ما إذا كان ترتب عليه مفسدة أو ما إذا كان القصد منه كما ذكرنا لطاحة بالآخرين أو ازدراءهم أو التشهير بهم مثلا أو نشر عوراتهم أو ما أشبه ذلك.
نعم. شيخ سلمان، نقطة من النقاط التي يعني تحدث عنها الإخوة في الموقع واصدقاء البرنامج تقسيم النقد إلى سلبي وإيجابي، وهذه تشغل الكثيرين، متى يكون هذا النقد إيجابيا ومتى يكون هذا النقد سلبيا، وكذلك متى يكون شخصيا أو موضوعيا أو خاص وعام. جميع هذه الأمور الحقيقة كانت جملة من التساؤلات التي طرحها الإخوة، منهم أنس من المغرب وسيد محمد موريتانيا وخلود وخالد العقيلي وطلال الوشمي وباد البادي ومحمد موسى ومن عمان وأبو قتادة من سوريا وعمر مصطفى من فرنسا وأبو ضبب من السودان وصلاح من البحرين وزهرة الرمان ومحمد سويلم وأم أنس. كيف نستطيع أن نقسم النقد؟
نعم، الحقيقة يعني أنا تقريبا جمعت اللي تفضلت فيه قضية النقد الإيجابي والنقد السلبي. نعم. وألوان أخرى أيضا من التقسيمات المختلفة التي يعني وجدت مبثوثة في ثنايا حديث الأخوة. هناك يعني نقد عام ونقد خاص، ونعني بالنقد العام نقد الظواهر والمظاهر، يعني نقد الفعل. نعم. أو ظاهرة السلبية أو السيئة، وهذا تجد في القرآن كثيرا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس إلى غير ذلك، أو تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول ما بال أقوام، وهذا كثير في السنة يعني من غير تحديد. فهذا ناقد للظاهرة، ناقد عام، ربما هذا في كثير من الأحيان يغني عن التشخيص، أو نأتي بفلان ونستدعيه ليكون وسيلة إيضاح ونقوم بتشريحه أمام الآخرين. فإذا كفى النقد العام لا داعي للنقد الخاص. النوع الثاني طبعا النقد الخاص، وهو نقد الأشخاص، وأعني بنقد الأشخاص قد يكون نقد الشخص الذاتي بذات فلان، وقد يكون نقد الشخص الاعتباري أو المعنوي، شخص مثلا وزارة أو شخص المستشفى أو شخص المؤسسة أو الشركة أو المدرسة أو أي أو جماعة أو أي جهة من الجهات أو الدولة أيضا، هذا شخص ولكنه شخص كما يقولون شخص اعتباري أو معنوي. طبعا هذا نوع، ووسائل الإعلام الآن ربما هي تمثل جزءا من عمليات النقد، سواء بالمديح والثناء للإنجازات أو لما تعتبره هي إنجازات، أو بالنقد. وأعتقد أن يعني النقد بمعناه الآخر الذي هو يعني بيان الأخطاء أو النقائص. هناك أيضا أعتقد أن مسألة وسائل الإعلام اليوم أصبح من الأهمية بمكان منحها قدرا من مصحة تعبير الحرية الإعلامية المتزنة المنضبطة، لتستطيع أن تقول ولو شيئا من الحقيقة، وأن تكون أكثر أمانة في توصيف الأشياء وذكر مدى حجم النجاح مثلا أو الفشل أو الإخفاق، لأنها تتحدث في قضايا الأمة ومصالح الأمة. كذلك طبعا خطب الجمع والكتب وغيرها، فهي من وسائل الإصلاح ومن وسائل النقد بمعناه بمعنيين، سواء كان نقدا إيجابيا بالثناء على الجوانب المشرقة من الأعمال الخيرة والفاضلة والتي في مصلحة الأمة وخدمتها، أو الأعمال السلبية التي تحتاج إلى إصلاح، وسواء كان ذلك بصورة علنية. وفي تقديري أنه ربما في وقت من الأوقات كان الناس يعني يتهيبون من أي نقد علني، وهذا ربما نحن نسمعه كثيرا. طبعا إذا كان النقد إذا كان شيء شخصي، يعني مشكلة شخصية أو ملاحظة شخصية بدون شك، ولا داعي للتشهير بشخص على المنابر، بينك وبينه هذا واجب. والشافعي رحمه الله مشهورة كلمته: تعاهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة الجماعة، فإن ما بين الناس نوع من التشهير، لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعطق. لكن إذا كان الخطأ أو إذا كان محل النقد قضية عامة للأمة كلها، هنا لا يلزم أن يكون الأمر علنيا أو سريا، وإنما يدور مصلحة. ممكن أنا أستخدم أسلوب السرية لأنه أنسب شخصيتي وطبيعة علاقاتي ونفسيتي أيضا والدور الذي أؤديه، وأنت والثاني والثالث ممكن تؤدي النقد بطريقة علنية، لكن ليست بطريقة الجرح والتشفي والتكفير، وإنما بطريقة التصويب المشفق الذي يقول هذا خطأ، يريد مبضع الجراح يأتي ليعالج الجرح ويصفيه وينظفه ويضع فيه المطهرات والمعقمات. هل يؤثر النقد العلني في الاستقرار؟ هذا سؤال مهم. أنا اليوم وأنت نشاهد مثلا ما يقع في أمريكا خلال الانتخابات بين الجمهوريين والديمقراطيين، والمؤتمرات وما يكتب في الصحف والمؤتمرات بين الرؤساء، أشياء كثيرة من هذا القبيل، ونجد الاستقرار الكامل. إذن ينبغي أن ندرك أن النقد حتى حينما يكون علنيا إذا كان منضبطا بضوابط وكل شخص مسؤول عما يقول، أنه لا يؤثر على الاستقرار، بل أنا أزعم أنه من عوامل وركائز الاستقرار، لأنه يساعد الآخرين على معرفة الأخطاء وعلى أن يبوح كل إنسان منهم يكشف عما عنده، وبالتالي على التصويب وعلى التصحيح وعلى المعالجة. هناك تقسيمات أخرى مثل ما ذكرت لك، هناك مثلا نقد الذات ونقد الغير. نقد الذات الذي أخبرنا عنه بأنه المحاسبة، محاسبة النفس، الآن يسمونه النقد الذات، سواء كان نقد الشخص لذاته أو نقد الجماعة من الجماعات ذات المؤسسة أو الدولة. وأعتقد أنه يفترض أن يوجد في كل مؤسسة أو وزارة أو مستشفى أو شركة أو دولة أن يوجد أجهزة متخصصة في عملية الرقابة والتصحيح والمراجعة والتصويب الذاتي، هذا أصبح من أهم الضرورات. ونقد الأفراد أيضا، كل الشخص ينقل ذاته قبل أن ينقده الآخرون. أذكر مثلا بكر بن عبد الله المزني ينقل عنه أنه كان في عرفات فيقول: والله نظرت إلى هذا الجمع في عرفات فظننت أن الله تعالى يغفر لهم لولا وجودي بينهم. فهذا من تواضعه وحضني على عبادته وتقوى رضي الله عنه. وكذلك يونس بن عبيد كان يعني يقول نظرت إلى ألف أو عددت ألف خط من الخير فلا والله ما وجدت في نفسي واحدة منها. فهذا الازدراء للنفس والازدراء على النفس يجعل الإنسان يعني يتسلى عن عيوب الناس. وكما أيضا الشافعي رحمه الله مشهور كلامه قبيح من الإنسان ينسى وهو يذكر عيبا في أخيه قد اختفى عطوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فهذا أيضا تقسيم طبعا الجماعات المتعلق بالنقد الذاتي. تجد بعض الأفراد في جماعة معينة قد يذم نفسه لكنه يمدح الجماعة التي ينتمي إليها. والمفروض أن الإنسان يكون عنده أيضا قدرة على النقد ويكون له آلية أيضا النقد غير الأشياء المألوفة التي تلقاها. والدول كما ذكرنا تحتاج إلى النقد. أعتقد أن العالم الإسلامي ممكن أن يكون أفضل مما هو عليه الآن. وأعتقد أن شعوب العالم الإسلامي في كل الدول تستحق أفضل من الوضع الذي هي عليه الآن من جهة الخدمات أو من جهة التعليم أو من جهة الطب والصحة أو من جهة الإعلام. وبالذات أيضا وبالدرجة التي يتعلق بالمحافظة على الأموال العامة التي يعتبر العالم الإسلامي من أهم المراكز فيها. ومع ذلك هناك نوع من الضياع. ولذلك يعني هناك نقطة يعني بختار أشير إليها وهي مسألة المعارضة يعني ما يتعلق بالحكومات والمعارضة. كثير من المعارضة تبدو كما لو كانت هي الوجه الآخر وكانت الحكومة وأحزابها تعبير عن القبول بالواقع والثناء عليه. فالمعارضة غالبا تمثل الوجه الآخر الذي هو يتعمد النقد والذم لذات الذم. لابد من وجود نوع من التصحيح والإصلاح سواء سمي في بعض الدول المعارضة أو سمي بأي لغة أخرى. لكن ليس من منطلق أنه والله يعني أحزاب متجاذبة دائما بل نحاول أن نكون أكثر واقعية وأكثر اعتدال وأكثر إنصاف بمعنى أنه يقال للمخطئ أخطأت ويقال للمصيب أصابت ويثنى على العمل الطيب بما هو فيه وعلى والعمل الخطأ يصحح أيضا بقصد الإصلاح وليس بقصد يعني الحط من قدر فلان أو الإطاحة بعلان. فأعتقد أن العالم الإنسان يحتاج إلى ذلك كثيرا. أيضا من التقسيمات اللي وردت عند بعض الإخوة قضية النقد البناء والهدام والسلبي والإيجابي. وهذه كثيرة طبعا. النقد البناء الذي يعتمد على النية الصالحة والأسلوب الحسن. النقد الهدام هو الذي يعتمد على الإطاحة بالآخرين ويكون بنية غير طيبة سواء إذا النية أو الأسلوب تؤثر في ذلك. لعله يأتي له فرصة أنه يجد له التقاء. هناك تقسيم موضوعي بس أختم به أحد الأخوة من أنس من المغرب. طبعا هناك التقسيم النقد الأدبي أو الثقافي أو العلمي هذا جانب. هناك النقد السياسي أشار إلى طرف منه وهو النقد أداء حكومة معينة وجوانب النجاح وجوانب الإخفاق. هناك النقد الاجتماعي نقد المألوفات والموروثات الاجتماعية. وهذا يعني ربما يكون من أشد وأصعب ألوان النقد لأن أيضا المجتمع له حضور. يعني لو نظرنا إلى مثال سريع في بعض مجتمعاتنا قضية التعصب القبلي مثلا أو القبائل وغير القبائل أو المناطق فيما بينها مثلا تجد أن مثل هذه الأشياء المألوفة ربما أصبحت تؤثر في الناس أكثر ما تؤثر الكفاءة وأكثر ما تؤثر القيم الإيمانية والإخاء الديني فيما بينهم في اختيار الكفاءات في تقديم الناس في العلاقات في الزواج في الصداقات في البرامج. بينما الناس ربما يعترفون نظريا بأن هذا خطأ ولكن عمليا هم يمارسونه. كذلك ما يتعلق طبعا بموضوع نقد الآباء ونقد الأزواج ونقد الموجهين. هذه ثلاثة نقاط يعني في عدد يمكن 20 مداخلة 30 مداخلة كلهم يعني يستنتون أنه يجب أن يكون عندنا كلام عن هذه النقاط الثلاث. يعني مثلا نقد الأزواج كون الزوج ينقد زوجته بشكل مستمر نقد ملابسها نقد شكلها نقد الطبخ نقد البيت وأحيانا نقد بصورة يعني ربما قد تكون قاسية وقد يكون النقد فيه نوع من الإطاحة أنه أنت ما تعرفين شيء وأنت ما فيك فائدة مثلا أو أحيانا مقارنة أنه زوجة فلان أو أختي أو قريبتي. هذا خطأ كبير جدا. هذا ليس نقدا هذا طعنا هذا قتلا يعتبر. كذلك موضوع الآباء يعني كثرة تحطيم الأولاد مثلا لما يسقط منهم مثلا الكاس أو يخفق في مادة أو لا يجيب على سؤال. ربما الأب أحيانا مشغول بأن يقدم للناس أنه ترى تربية جيدة ولذلك إذا وقع الخلل غضبه لنفسه أكثر من حرصه على إصلاح ولدي، فيكون في تحطيم إنه ولد فلان أحسن منك وأنت فاشل وأنت غبي وأنت مثلا ما تصلح الشيء. كذلك طبعا داخل مجتمعات النساء مدارس مثلا الموجهات المدرسة مع الطالبات التي يحاولن الإبداع أحيانا، هذه إنسانة مثلا مطلقة، هذه مثلا تأخر زواجها، هذه ظروف معينة أحيانا يكون في قسوة مجتمعنا في معالجة هذه الأشياء سواء مباشرة وجه لوجه أو من وراء حجاب، وفي نظري المجتمع بأمس الحاجة إلى معالجة هذه الأشياء وتصحيحها، وهي داخل ضمن ما سميناه بالنقد الاجتماعي.
لكن كيف سيجد حل هذا من ينتقد زوجته ثم يجد زوجته فيما ذكرته أن هذا النقد نقد ممكن أنه يكون هادم أكثر من بناء؟ إذا كانت الزوجة لا تستجيب أيضا لهذه الانتقادات وتعدل من بعض السلوكيات الموجودة الخاطئة، وربما تكون عملية أيضا متبادلة انتقاد الزوجة لزوجها، وهذه أيضا مسألة تحتاج إلى نقاش، لكن نرجعها إلى فقرة المقترحات والحلول وشيء من هذا القبيل.
بس قبل ما ننساها
نعم
خافضي عليها الوقت، يعني ممكن أحيانا أنت لما تنتقد تعرف أن الطرف الآخر لن يستجيب، لأن أسلوب الناقد لا يشجع على الاستجابة، بينما المفترض أن يكون الناقد بالشكل الذي يساعد الإنسان، يعني كأنك حينما تنقده تأخذ بيده لتساعده على النهوض. أما أن تجده وقد سقط ثم تركله برجلك وتعتبر أن هذا ناقد، هذا ما يعطي نتيجة.
في موقعنا على الإنترنت الحقيقة وضعنا استطلاعا للرأي، سؤالنا هو ما هو رد فعلك تجاه الشخص الذي يحاول القيام بممارسة نقدية لأداء تعتقد إيجابيته أو بإيجابيته، وهل أنت تقابل ذلك بالرفض أو القبول أو عدم الاكتراث؟ كان الرفض 24.3%، القبول 47.3%، وعدم الاكتراث 28.5%. إذن القبول أكبر بكثير من
المشاركين. كم
عدد المشاركين؟ 1170 مشاركة. هذا يقودني أيضا هذا الاستطلاع إلى سؤالي الذي أريد أن أطرحه الآن في هذه الفترة، وهو ماذا عن واقع النقد المعاصر في مجتمعات المسلمين؟ هل تجده ملائما لظروف الغياب الحضاري الذي نعيشه، أم أننا بحاجة إلى توسيع دائرته الإيجابية؟ أنا أقرأه كما ورد من الإخوة المشاركين معنا، من أم عبد الله من الإمارات، ومرفت عبد الجبار من السعودية، وبندر من كندا، وسيد من موريتانيا، ووحيدة من الكويت، وأبو مريم من مصر، وأبو أحمد من اليمن، وصلاح البيطان من قطر، وعدد من رسائل الجوال كلها جاءت تتساءل عن الواقع النقد في مجتمعاتنا المعاصرة.
أنا أيضا أضيف أنه هاني عبد الله من مصر وحييه يقول نخاف النقد لأن بيوتنا من زجاج، فواقع النقد المعاصر قريب من هذه العبارة. أنا أقول أنه هناك حساسية مفرطة من النقد في مجتمعات المسلمين، ولا أستثني على صعيد الحكام مثلا، النقد يعتبر كأنه يعني رفض لسلطة الحكومة في كثير من الحالات، وهذا خطأ. على صعيد الفقيه والعالم ربما النقد كأنه نوع من رفض الدليل، بينما هو يقرب الدليل لكن قد يخالفه في الاستدلال به. على صعيد الأب، على صعيد المعلم، على صعيد الزوج كما ذكرنا، فالأمر يحتاج إلى نوع من المعالجة. أنا لا أعمم لكن أقول هذا موجود. من أهم الأسباب في يعني أو الواقع الذي نعانيه في موضوع النقد، أولا الجهل في معظم مناطق العالم الإسلامي، وعدم معرفة أنه كما ذكرنا أن النقد هو من أساليب التطوير والرقي والبناء الحضاري للأمة وتصحيح الأخطاء. أحيانا الكبر ورؤية الإنسان نفسه وأنه فوق مستوى النقد أو التصحيح. أحيانا التعصب، والتعصب من أسوأ الأمراض، سواء كان تعصبا مثلا لقبيلة، تعصبا لدولة، تعصب لحزب، لجماعة، لشيخ، لمتبوع، لقائد. ولذلك بسبب التعصب أقول تشيع الولاءات المطلقة داخل المجتمعات الإسلامية، فنحن مع فلان وضد علام، هذا الشخص الذي نحن معه نجعله قديسا، وهذا الشخص الذي نحن ضده نجعله إبليسا. لا نستطيع أن نرى الخطأ في من نحب، ولا نستطيع أن نرى الصواب في من نكره. الناقد لهذا الشخص يريد الإطاحة به كأنه يعطيه صفر، بينما الآخر المدافع يعطيه درجة الكمال، يعطيه 100% يعني على كافة الصعد كما ذكرنا. ممكن تطبق هذا الكلام على مجال الحكومات والسلطات. أنا أعتقد أن الناصح لأي حكومة إذا كان يعني ينصح بصدق واقعية، فهو أكثر إخلاصا لها ممن يمدح بغير حق. وهكذا العالم مثلا الذي يخالفه بصدق وإخلاص أحسن له من الذي يوافقه بغير هدى. وهكذا موضوع القيادات الشعبية، يعني مثلا ربما ذكرت سابقا هذا المثال صدام حسين لما تحدثنا عنه، نجد أن هناك من ينظر إلى هذا الرجل على أنه رمز الرقي والنهضة، وهو أمل النمو الحضاري للأمة في وقت من الأوقات ربما إلى الآن هناك، وهناك من ينظر إليه على أنه عميل أمريكي. هناك مثلا الذين ينظرون إلى عدد كبير من القيادات السياسية في العالم الإسلامي أو القيادات العلمية أو القيادات الحركية، مثلا ينظر إلى هذا القائد على أنه هو يعني عطاء الله رحمة الله لهذه الأمة في هذا الوقت، وهو صلاح الدين في زمانه وأوانه أو من هو أكبر من ذلك. بينما الآخرون قد ينظرون إليه نظرة مناقضة تماما. هنا تلاحظ انتقال النقد إلى نقد ربما يعتبر شخصيا، بينما نسينا الموضوع، نسينا إمكانية تحليل القضية، وأنه هذا الشخص ربما فيه جوانب إيجابية وفي جوانب سلبية، قد تكون هذه أقل أو تلك أقل، لكن من الصعب أن تلغي هذا الشخص تماما أو ترفعه فوق يعني هام النجوم. نحتاج إلى الهدوء في النقد، أنه لا نكون متشبعين بعاطفة وبعصبية شديدة، ونحتاج مع الهدوء إلى نوع من نقد الأعمال بدلا من نقد الأشخاص. يعني لسنا ملزمين أن نتكلم عن فلان أو علان، وأنا متأكد وأنا أقول هذا الكلام لو ذكرنا اسم شخص ربما سيكون هناك انشطار كبير جدا في شأنه ولا بأس. دعني أضرب لك مثلا، الكثير يتحدثون مثلا عن أسامة بن لادن، فتجد هناك من ينظر إلى هذا الاسم على أنه هذا يعني عبارة عن يعني فتح وعطاء الله تعالى للأمة في هذه المرحلة، وبالتالي لا يقبل أن يقال أنه أصاب وأخطأ، على الأقل من الناحية العملية، وإن كان نظريا يسلم، لكن عمليا لا يمكن أن يسلم بأن هناك خطأ. وهناك بالمقابل من يحاول أن يصف هذا الإنسان بأنه مثلا عميل أو بأنه يعني تاجر مخدرات أو بأنه إنسان يهوي الشهرة أو ما أشبه ذلك. فكرة أنه اعزل الشخص واعتبر أن هذا الشخص ممكن تثني على جوانب أصاب فيها، مثل الجهاد الأفغاني الأول الذي كان العالم الإسلامي كله مندمجا فيه، وتنتقد جوانب أخرى لم يحالفه فيها الصواب. يعني فكرة أن نكون أكثر هدوءا، أكثر اعتدالا، أكثر واقعية، ولا مانع أن ننقد، لأنه يعني صعب أن نقول لا تنقد الأشخاص نهائيا، لكن ينبغي أن نركز نقدنا على نقد الأعمال وتصويبها، وأن يكون ذلك قدر المستطاع بهدوء، بحيث لا نسمح لمشاعرنا السلبية أن تنضاف إلى النقد فتقضي عليه وتجعل الآخرين لا يمكن أن يتقبلوا.
لكن في مثل الحالات الشيخ الكل يحق له أن ينتقد في مثل حالة بن لادن مثلا مع صدام وغيرهم من هذه الشخصيات التي تعمل المجتمع،
لا
يعني لأن هناك خلفيات في هذه الموضوعات لا يستطيع الكل أن يعرف بها أو أن يلم بها، وربما تقود بعض الناس العاطفة إلى وجود إيجابية معينة عند هذا الشخص فيعظمها، أو سلبية معينة يراها الآخر فيعظمها. لابد أن يكون هناك من ينقد أن يكون على مستوى معين.
ولذلك أنا أقول أنه من ضمن يعني جوانب الواقع المعاصر في النقد قضية شيوع الولاءات وسيطرتها، وبالتالي عدم التحرر من قبضتها في التقييم. لأننا لما نقول النقد لا نقصد بالنقد هو يعني بالضرورة الذم كما يفهم، وإنما النقد هو تقييم الأعمال بما لها وما عليها. فسوء استخدام الممارسة النقدية عند الناس هو ربما أدى إلى ذلك، يعني كون البعض استخدم النقد بقصد التدمير، بقصد الفضيحة مثلا أو لغرض شخصي، أو أحيانا مندفع بدافع ولاء معين معاكس أو انتماء لتيار، جعل أنه الآخرين لا يتقبلون هذا النقد ولا يستمعون إليه، لأنهم يظنون أن له دوافع وراءه ليست نزيهة ولا تستهدف الصواب مثلا. وكذلك من جوانب النقد المعاصر عندنا أيضا يعني موضوع الخلط في مجتمعنا بين الشرعي وبين البشري. يعني مجتمعنا لله الحمد متدين في العالم الإسلامي كله، يعني ليس فقط في دول الخليج، في الجملة التدين موجود، الدين أساس في تكوين الناس وطبيعتهم. فكثير من الناس يخلطون بين الجوانب الشرعية وبين الجوانب الاجتماعية أو العادات أو غيرها، فتأخذ طابع معين ويصعب حينئذ ملامستها أو الحديث عنها. الدوران حول المصالح الذاتية كما ذكرنا، مصلحة الفرد، مصلحة القبيلة، مصلحة الحزب في الدول التي فيها أحزاب، مصلحة الجماعة، تجعل أنه يتقبلون النقد أو يرفضونه، أو يكون هناك نوع من توظيف النقد لإسقاط شخص معين أو لرفعة شخص. الترويج للنقد مثلا الهدام إذا كان في مصلحتنا أحيانا، والتخلي عن النقد الراشد إذا لم يكن في مصلحتنا، مع نغفل عن أنه هذا النقد يكون له أثر سلبي في المجتمع، حتى لو خدمنا الآن يضرنا في المستقبل، لأنه يؤثر على عقول الناس وعلى نطقهم.
إذن هذا يحتاج إلى توعية أكبر في مسألة النقد. كان النقد سوف أستخدمه في فوز حزب معين أو إسقاط شخصية معينة، فهذا أتوقع أنه يربى الإنسان أن يصف هذه العملية بالنقد، لأن النقد أرقى من أن يكون في هذه الدائرة.
يعني قد يكون في شخص أنت لا ترتضيه، وجدت من يتناول هذا الشخص بطريقة غير سليمة. يفترض أن الأمانة والإيمان والمصلحة أنك لا تتعاطف مع هذا النقد بالنظر إلى أنه موجه إلى شخص تريد أن ينقد، لأن أسلوب النقد لا يعجبك.
هذا هو النقد الهدام.
نعم،
هذا هو النقد الهدام بشكل أو بآخر. دكتور سلمان، الحقيقة المداخلات الكثيرة جدا والتي استمرت شهر كامل، لإخواننا وزملاؤنا وأصدقاؤنا في هذا الموقع لهم حق علينا أن نتوقف مع هذا الكم الهائل من المداخلات والمشاركات معنا، فلعلنا نتوقف مع هذا التقرير ونعود دكتور سلمان. مشاهدي الكرام، تقرير يتحدث فيه عن ما يقدم في هذه في هذا الموقع من جملة من المداخلات والمشاركات التي قام بها إخواننا، وأرقام الحقيقة جميلة جدا تبعث التفاؤل في النفس. نبقى مع هذا التقرير ونعود إليكم.
منذ انطلاق فكرة برنامج أول اثنين، ومقاربة الهدف تتمثل في تحويل المشاهد الفضائي من مرحلة التلقي السلبي إلى انسيابية التفاعل مع البرنامج. سار هذا الهدف في خط متوازن مع طموحات البرنامج، ليتحول موقع أول اثنين على شبكة الإنترنت إلى واحد من أكثر المواقع التفاعلية إيجابية وثراء، حيث بلغ عدد الزيارات للموقع أكثر من 5,020,000 زيارة، وعدد الصفحات المستعرضة 663,000 صفحة. يتيح الموقع الفرصة للمشاهدين لاختيار موضوع الحلقة الأكثر ملامسة لاحتياجاتهم، ثم يشرع لاقتطاف ثمار أفكارهم وآرائهم عبر منتدى المشاهدين. واستمرارا في تجسيد هذا الرابط بين البرنامج وأصدقائه، انطلقت مؤخرا فكرة أصدقاء برنامج أول اثنين، والتي لاقت أصداء إيجابية واسعة، حيث بلغ عدد الأعضاء خلال أسابيع قليلة أكثر من 800 عضو، يتحركون من خلال عضويتهم في البرنامج إلى أفراد أكثر إيجابية من خلال الدفع بأفكارهم إلى فضاءات الإعلام الهادف. كما تتيح نافذة أصدقاء البرنامج لمشاركات الأصدقاء فرصة الحوار المباشر خلال بث الحلقة على الهواء وإبراز أسماء الأصدقاء إعلاميا، إضافة إلى العديد من المزايا، ليس أقلها تلك الوحدة الإيمانية الفكرية التي ربطت بين الأعضاء من كل أنحاء العالم لتتشكل باقة يانعة غايتها إعلاء كلمة الأمة، ممتثلة وضوح الهدف وسلوك المسار الأمثل.
مرحبا بكم معنا مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدون، ولا يزال حديثنا مستمرا مع ضيفنا فضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة حول موضوع لماذا نخاف النقد. باسمكم مجددا أرحب به معنا.
مرحبا.
حياك الله دكتور معنا. الحقيقة الموقع فيه الكثير من التجاوب من الإخوة والمشاركات الرائدة جدا، وكذلك أصدقاء البرنامج، ولعلنا أيها الإخوة وعدناكم بالكثير الذي سوف نخص به أصدقاء البرنامج، والتي سوف تأتي تباعا بإذن الله تعالى، منها اختيار بعض الاتصالات المناسبة من أصدقاء البرنامج، وكذلك تقديم بعض المميزات داخل هذا الموقع لمن يسجل العضوية والاستمرارية معنا في هذا الموقع. دعوني أتوجه بالسؤال القادم لفضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة، وهو الأكثر التساؤلات التي وردت إلينا في هذا الموقع تقريبا 750 مداخلة كانت كلها تتحدث فيما يقارب 60% من المداخلات عن الأسباب الحقيقية وراء الشعور بالخوف من النقد. وهذا هو السؤال الرئيس، ولعلي أطرح السؤال الآن حتى إذا كان هناك اتصال واتصالات سوف تتحدث عن هذا الموضوع أن نرجئه. وفاء بنت صالح وأبو أحمد من اليمن وبدر السكاكر وأبو مريم من مصر وأبو السلاسل ونور من لبنان وبندر من كندا وأحمد من الجزائر وسيد محمد من موريتانيا وعيسى بن عبد الله أرنيني وعبير الزهور والطيب من المغرب، كلهم أرادوا التعرف على الأسباب الحقيقية وراء الخوف من النقد.
نعم، أيضا أنا عملت يعني هنا بالنسبة للأخوة هذا كان نموذج يعني ممكن نلقى الضوء سريعا على مجموعة من الأوراق والأسماء المتعلقة بهذا الموضوع ومداخلات الأخوة حوله.
نعم،
فمجموعة كبيرة جدا كما تفضلت في سؤالك، لماذا نخاف من النقد؟ والجميل أن هؤلاء الأخوة اعتبروا هذا السؤال موجها إليهم، هو سؤال طبعا يحتمل أكثر من معنى. يحتمل لماذا نخاف من النقد أنه سؤال استفهامي، يعني ما هو سبب خوفنا من النقد، وهذا جميل وهو من أهم المقاصد والإخوة أجابوا عليه. يحتمل أنه السؤال يحمل في طيات الاستنكار، يعني يجب أن لا نخاف من النقد، ما هو الدافع لنا لأن نخاف؟ لا يجب أن نخاف ولا ينبغي أن نخاف، النقد يبني ولا يهدم، يصحح ولا يفسد. من الأسباب اللي ممكن أختصر فيها الوقت، أولا تقريبا كلهم يتفقون على أنه النقد فطرة، يعني قضية الأنا كما يقال، يعني الإنسان عنده الأنانية هذه فطرة لا يمكن يتخلى عنها بحال من الأحوال، ولو تخلي عنها يعني زواله. فالإنسان يحب الثناء لأنه يحب أن يكون أصاب، يعني يمدحه الناس بما أصاب به، ويكره النقد لأنه يكره أن يكون أخطأ. لكن أيضا لاحظ أن حكم العقل يقضي بفائدة النقد ووجوب محبته، فإذا كانت النفس تكره فيجب أن يكون العقل يحبه. لماذا؟ لأن النقد يصحح، وإذا عرفت أنك بحكم بشريتك لا يمكن أن تخلو من خطأ فاعتبر أن النقد هو الدرج السلم الذي تصعد عليه لترقى إلى الكمال. ثانيا عدم الخلط بين النقد والحقد، بين الناقد والحاقد، حتى قد قال جثني رسالة الجوال أنا أحب الناقد وأكره الحاقد. إذن الخلط بين النقد والحقد من أسباب الكراهية، فبعض الناس يكرهون النقد لأنه ارتبط في أذهانهم بالمغرضين، زي ما جاء في التقرير أيضا وشكر الله للإخوة الذين أعدوه، يعني يرفض النقد لأنه يعتبر أن هؤلاء الناقدين لهم نيات أخرى، لهم مقاصد، عندهم شكوك. هناك أيضا المصالح الدنيوية تجعل الكثير يخاف من النقد لأنه يعتقد أن النقد يضره أو يفوت بعض مصالحه بينما هو ينفعه. البعض يظن أن النقد يقضي على شخصيته لأن عنده فرط حساسية كما قالت أكثر واحدة من الأخوات، فرط حساسية في شخصيته، يعتقد أنه مجرد نقده يعني أنه سقطت هيبته عند الناس، بينما الواقع يثبت والتجربة، وهذا شيء عشناه ونحن وعاشه غيرنا كثير، أنه بقدر ما يكون لديك القدرة على تحمل النقد وبابتسامة وبصبر وبأن لا تنزعج ولا ترتبك، هذا سوف يزيدك قوة وثقة عند الآخرين. نخاف النقد أحيانا لأننا تعودنا على الخطأ واستمرأنا الخطأ وسوغناه، فلا نريد من أحد أن ينقلنا عنه. أيضا التربية، وهذا جانب مهم جدا، الكثيرون أشاروا إلى هذا الجانب، قضية التربية في الطفولة، البيت، الأسرة، المدرسة، ربتنا على المألوف وعلى موافقة الناس وعلى الاستيحاش من الأشياء الجديدة حتى لو كانت جيدة أو مفيدة، ولذلك أصبحنا نكره النقد، وكما قالت إحدى الأخوات يعني لا تفعل كذا ينقدون عليك الناس، يعني ينقدون معناه أن هذا خطأ. اعتقاد الكمال الموهوم عندنا يمنعنا من قبول النقد.
أنا استعجلت في إجابة هذا السؤال لأن الأخوة ينتظرون الحقيقة عن الهاتف، منهم من يتصلون من خارج المملكة، فلعلنا نبدأ مع اعتذارنا إلى الأخ أبو عمر من الكويت. تفضل أخي أبو عمر، ولعلك تلتزم بالوقت المقرر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لماذا نخاف النقد؟ والأصل في ذلك قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. استثنى الله عز وجل في هذه الآية اللمم، وهو على قول عن تفسير صغائر الذنوب، وقيل هو ما كان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرة، يعني أن قد نسلم أحيانا فضل الله من الكبائر، ولكن لأننا بشر معرضون للوقوع في اللمم. وعندما نقع في الخطأ يبدأ الخوف من نقد الآخرين. الله عز وجل تجاوز عنا عندما نستغفر ونتوب إليه، فيجب علينا إذا تبنا إلى الله عز وجل توبة نصوحة لا نخاف من نقد الآخرين، لأن أرضاء الناس غاية لا تدرك. موسى عليه السلام لما استغاثه الذي من شيعته، أي الذي من دينه على الذي من عدوه وهو من الأقباط، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. بعدها قال موسى ربي إني ظلمت نفسي فغفر لي، فغفر له. موسى عليه السلام لما طلب المغفرة من ربه وغفر له ربه لم يخف النقد من الناس، وعاد مرة أخرى ودخل المدينة التي قتل فيها القبطي. وهذا عبرة عظيمة من رسول الله موسى. وهنا ما هي أسباب النقد؟ أسباب النقد تكمن في 4 نقاط: 1 كثرة الأخطاء لأن بشر خطاون، 2 الإعجاب بالرأي والتحزب له، 3 العزة بالإثم، 4 حب الظهور. وكما استعرضنا أسباب النقد يجب أن نستعرض العلاج، والعلاج أيضا في 4 نقاط.
شكرا لك أخي أبو عمر، الوقت انتهى وكانت مداخلة جميلة جدا. الأخ أحمد الدراهم من السعودية، تفضل. الأخ أحمد إذا كنت معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يحييك ويبارك فيك. أخوي أنا عندي حقيقة مداخلة وأرجو أن الوقت يسعدني في ذكرها. عندي اقتراح بالنسبة للعنوان لماذا نخاف من النقد، ما أجب أن يكون أكبر وأشمل شوي، بحيث يكون لماذا لا نقبل النقد، لأن قد يكون عدم قبول النقد خوفا وقد يكون شيء آخر. أما من ناحية الأسباب فهي على أجل ودون استطراد سوء النية والطوية للناقد، أما يكون قصده التجريح أو التسفيه أو شيء من هذا القبيل، وقد يكون السبب الخلل في الأسلوب، قد يكون الأسلوب فيه تشهير، فيه تجريح بكلمات غير مناسبة أو شيء من هذا القبيل. ومن الأسباب أحيانا المقدمة السيئة أثناء النقد، أحيانا يأتي المنقود عندما يقابله الناقد بمقدمة حقيقة مخيفة فتجده يهرب من البداية ويرفض أي شيء من ناحية النقد، إخفاق التأثير، الاختيار الوقت المناسب، قد يكون الوقت غير مناسب للنقد، أيضا المكان كذلك قد ما يكون مناسب، قد يكون في طريق أو شيء من هذا القبيل أو في السيارة أو كذا، ضيق الوقت بالنسبة للمنقود باستماع النقد. الأمر الآخر عدم مناسبة الناقد للطرف الآخر أما عمره وسنه وقد.
شكرا سام. شكرا أخوي أحمد. الأخ فيصل باشا رحيل من السعودية إذا كان معنا.
نعم.
الأخ فيصل.
حسن
باشا ماخ، عفوا. ألو الأخ حسن معنا؟
نعم.
تفضل أخي حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول ابتداء أن من أهم الركائز التي تقوم عليها المجتمعات المتحضرة والمتقدمة تقوم على ركيزتي الحوار والنقد، فالحوار وسيلة لتلاقي الآراء وتعدد الأفكار، والنقد وسيلة لتصحيح وتمحيص الأخطاء واكتشاف العيوب والارتقاء بالناتج الفكري من مختلف مطروحات. و غياب إحدى هاتين الركيزتين يعني غياب القدرة على اختيار المسلك الصحيح، وبغياب النقد خصوصا تظل الأجيال تتوارث أخطاء من سبقها، فتصبح تفكر بعقل غيرها وتتحدث بلسان غيرها، وتصبح الموروثات لديها أمرا مقدسا سالما من المعارضة، يعني لا يجوز لأي أحد حين أن يوجه انتقاده إليها، حتى اختلطت لديهم نصوص الشرع بالموروثات والعادات حتى لم تعد تملك القدرة على التمييز بين تلك وتلك. ثم إن من يمارس النقد تجده يمارس يعني هذا النقد تجاه ذوات الآخرين ممن هم يختلفون معه في الرأي أو الفكرة أو المنهج، أو ممن يخالف ما نشأ يعني واعتاد عليه ونحو ذلك، تجده ناقدا يمتلك الجرأة والشجاعة الكافية لنقد الآخرين، لذلك يقوم بتشريح المخالفين والبحث عن عثراتهم وأخطائهم، ونحن نعطي لأنفسنا كل المسوغات لممارسة هذا النوع من النقد، بينما تجد هذا الإنسان نفسه والذي كان جريئا بالأمس في نقده لمخالفه تراه اليوم جبانا خائفا من نقد ذاته، من نقد بيئته التي عاش فيها وتربى فيها، من نقد الموروثات والعادات من حوله، من نقد من تلقى عنهم، ففي هذه اللحظة تراه يدس رأسه في الرمال خوفا.
شكرا 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 أخوي حسن. معنا أحد أصدقائنا في البرنامج الأخ فيصل باشا راحيل. أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحد أتكلم عن قضية فوائد النقد. أنا كتبت تقريبا 3 إلى 4 نقاط أختصرها في نقطتين. أول نقطة تفويت الفرصة، من فوائد النقد نفوت الفرصة على الآخرين. الظاهرة الإسلامية أو الصحوة الإسلامية من صحة العبارة تعاني من خلل، واسمحوا لي أن أكون جريء، من خلل واضح وظاهر. إذا نحن إذا نقدنا أنفسنا فوتنا فرصة على الآخرين في الكسب والتأييد. وأنا أطالب يعني مثل قضية المراكز الصيفية، أنا أتساءل يعني دعونا نعترف أنه ممن شاركوا في قضايا التطرف هم أناس سجلوا وساهموا في قضايا المراكز الصيفية أو حلقات التحرير، لكن السؤال ليس هذا. السؤال هل هؤلاء إذا ساهموا في المراكز الصيفية أو حلقات التحضير معنى ذلك النقطة للمراكز الصيفية وحلقات التحضير؟ إذا نحن نطالب أيضا بإقفال بيوتهم وإقفال المساجد التي يصلون فيها وإقفال المدارس التي تعلموا فيها، ونطالب ونطالب بأشياء أخرى. نحن نقول أن هناك عندنا خلل لابد أن ننتقده. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية تحطيم حاجز القدسية، لا قدسية للأشخاص. قد نتفق على هذا كلاميا لكن نخالفه واقعيا، وهذا هو مكمن الداء. الشجاعة في الاعتراف، إتقان العمل، فائدة من فوائد النقد أن العمل يكون متقن. إذا طلبنا من الآخرين إخراسهم وإسكاتهم فكيف ينصل إلى العمل المتقن؟ عندي سؤالين أوجهه للشيخ سلمان. هي قضية هل نستطيع فعل،
انتهى وقتك يا أخوي فيصل، كان بودنا أن تطرح السؤالين لكن لعلها إن شاء الله تكون في اتصال آخر أو في لقاء آخر بإذن الله تعالى أو عبر الموقع. الأخ خالد العمير من السعودية هو أيضا صديق البرنامج، تفضل أخوي خالد.
عندما سجن الشيخ سلمان أخذت أتأمل في تراثه، فوقعت يدي على سؤال لماذا نخاف من النقد. فكلمتين صغيرة كبيرة في معناها فعلا لماذا نخاف من النقد، إنها الخوف من مواجهة الحقيقة. وأنا أشاهد أحداث سجن أبو غريب بكيت والله، ولكنني قررت أن أشاهد المشهد من الزاوية الأمريكية، فوجدت أن الكونغرس قد شكل لجنة للتحقيق استدعت وزير الدفاع وزبانيته وأخذت تصب عليهم النقد والتقريع حتى تصبب العرق من جباههم. بهذه القيم داسوا ببساطير جنودهم أراضينا. لما تلاحظ مجتمعاتنا الإسلامية تجد أن مجتمعاتنا الإسلامية في حاجة إلى مشرط الجراح الماهر من أمثال الشيخ سلمان وإخوانه. فنحن في حاجة إلى ثورة في مستوى النقد على جميع المستويات، مستوى السياسة ومستوى الشرعي والمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي. حتى أحد الشيوخ قدم دراسة ينتقد فيها الأوضاع في الدول الغربية، فقلت له يا أخي بدل أن تقدم هذه الدراسة قدم دراسة تنتقد فيها أوضاعنا الاجتماعية التي متدهورة من سنوات طويلة. فنحن بدل أن نوجه النقد للغرب وحده يجب أن نوجه النقد للنفس. وفي جعبتي الكثير لكن الوقت يقتلنا. وشكرا لك.
شكرا لك أخوي خالد. شكرا. نأخذ باتصالا يمكن أن يكون الأخير الأخ محمد العريني. أخوي محمد معنا. طيب الأخ سعد الرشيد، تفضل أخوي سعد.
ألو.
أهلا، تفضل أخوي سعد.
ألو السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تفضل.
شلونك؟
الله يحييك، تفضل.
أسألك
سؤالك يا أخوي، في سؤال؟
أيوة
تفضل.
أقول
أصلا الصوت غير واضح، الصوت غير واضح. شيخ سلمان لعلنا نكتفي الحقيقة وقت البرنامج لا نريد أن يدهمنا، فلعلنا نكتفي بهذه الاتصالات التي وردت إلينا. الأخ أبو عمر من الكويت كانت له مداخلة جميلة جدا، هل لكم تعليق عليها؟
والله يعني أولا كل مداخلة الأخ ما شاء الله مرتبة وهي إضافات جميلة جدا، بعضها يعني ربما لم نأتي عليه وبعضها يعني يفترض أن يأتي. لكنها يعني إضافات جميلة. الأخ أبو عمر تكلم عن قضية الطبيعة البشرية يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن المؤمن إذا تاب لا يخاف من نقد الناس، وتكلم عن سبب الخوف أنه كثرة الأخطاء والإعجاب وتأخذ الإنسان العزة بالإثم وحب الظهور. ونقول هذه بعض الأسباب اللي ذكرت، هذا صحيح، ولكن أيضا الإنسان لما يفهم أن النقد يبنيه ويزيده فإنه يتجاوز هذه الأسباب. طبعا فاتنا أن نسمع من بعض العلاجات وإن لا أضفناها إلى ما سوف يأتي إن شاء الله في آخر. الأخ أحمد دريهم طبعا عن العنوان ويقترح أن يكون العنوان لماذا لا نقبل النقد. هذا جميل، وإن كان هنا قصدنا صراحة أنه لماذا لا نقبل النقد ولماذا لا نمارس النقد.
بمعنى أنه المفترض أننا نتعود على كيف ننقد الآخرين وكيف نقبل نقد الآخرين، لأن يعني بعض الناس يعني ربما يعطي نفسه فرصة أن ينتقد لكنه لا يحب هو أن ينتقد مثلا، وبعض الناس إذا انتقد هو ربما لا يلتزم بالأسلوب المناسب، لكنه إذا انتقد يريد من الناس أن يراعوا الأساليب اللطيفة، وهذا من فقد الإنصاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وعمار يقول الإنصاف من نفسك من خصال الإيمان. وإن كانت ملاحظة الأخ جيدة، طبعا هو ذكر أيضا أسباب تتعلق بسوء النية، الخلل في الأسلوب، المقدمة السيئة، هذا جميل. أحيانا مقدمة الإنسان ربما تنفر من قبول. يتكلم عن قضية الوقت، ربما أنا يعني سأتي إليها. أحيانا يكون إنسان يعني متوتر نفسيا أو منفعل أو في وضع لا يسمح بنقده، سواء كان قريبك، ابن، زوج، زوجة، زميل، كبير، صغير، يعني ترى أن الوضع ما يهيئ، ما يسمح، أو إنسان مستعجل أحيانا في وضعه، أو الوقت ضيق. أيضا أشار إلى ضيق الوقت، إن قبلنا فترة نسيت الآن، لكن أتذكر خلال الأسبوع الماضي كان معي يعني حاجة ما يمكن أحملها ثقيلة، وراني أحد الأخوة جاء يركض وهو يريد أن يسأل ويسلم وربما يناقش في بعض القضايا. أحيانا من الظروف ما يعني هو إنسان يقدرها. أيضا المكان، ملائمة المكان، شخصية الناقد، كونه شخص مؤهل مهيئ للشيء هذا. يعني
الأخ حسن باشا،
حسن، نعم حسن، والله تكلم عن قضية الحوار والناقد، وجهان يعني مهمان لبناء المجتمع، غيابهما يعني غياب القدرة على المسلك الصحيح في الإصلاح، هذا لا شك فيه. يجب أن نمارس النقد تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين، ويعني يكون هناك نوع من الواقعية في ذلك.
الأخ فيصل بشرة
فيصل أيضا تكلم عن الفوائد النقد وأفاجاب يعني قضية تفويت الفرصة. أنا أقول يعني صحيح، بمعنى أن الفرصة على المغرضين حتى ضد المجتمع المسلم. الآن الصحافة الغربية مثلا، الصحف الأمريكية، يندر أن يصدر فيها يعني جريدة أو مجلة إلا ويكون فيها يعني حديث معين عن العالم الإسلامي وبالذات عن السعودية مثلا. طيب إذا ما دام الآخرون يتحدثون عنا بكل أريحية، لماذا لا نتحدث نحن عن أنفسنا قبل أن يتحدثوا عنا؟ طبعا هو تكلم عن قضية الصحوة وأن هناك خلل واضح يحتاج إلى علاج والمراكز الصحية والحلقات، وأجاب عن هذه النقطة. وأعتقد أنه فعلا يعني مسألة نقد الصحوة، الصحوة ما هي؟ هل هي يعني تطبيق نبوي؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم انتقد حتى الصحابة في عصره، قال لقد طاف بأبيات محمد نساء كثير صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، وهم صحابة رضي الله عنهم. ينبغي أن ما يجعلوا هناك شيء فوق النقد وكأنه يعني مثل أعلى لا يحل لأحد أنه يتناوله. المهم أن يكون النقد بأسلوب علمي وبمنطلق صحيح شرعي كما ذكرنا. أيضا تحدث عن قضية تحطيم حاجة قدسية، وأنا أؤيد على هذه القضية، أن قضية تقدير الأشخاص غير تقديسهم. يعني أقدر هذا الإنسان، أحترمه وأحبه، ولذلك لا أتكلم عليه بسوء، ولكن لا يعني هذا أنه لا يخطي مثلا. نحن نظريا نقول هالكلام، إنما عمليا نحتاج إلى نوع من التطبيع مع هذه القضية.
الأخ خالد العمير،
خالد والله قال يعني كلمة مختصرة ومفيدة يعني في الهدف، يعني في كما تقولون أنتم في الثمانيات، يعني مسألة الخوف من مواجهة الحقيقة، هذا من أهم أسباب النقد. نتكلم عن قضية سجن أبو غريب، يعني فعلا نحن لاحظنا هذا العمل البعيد عن كل المعاني الإنسانية، واللي لا زالت فضائحه تتداعى وآلاف الصور التي تنشر، لكن كيف استطاع هؤلاء القوم أن يستحوذوا على الموقف وأن يحوطوه من خلال محاضر تحقيق ومناقشات على أعلى المستويات وحوار وتحميل مسؤولية لأطراف معينة؟ قد يكون حصل نوع من أيضا التغطية أو نوع من التلاعب أو سحب المسؤولية، لكن أيضا أنا أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك نوع من استخدام هذا الأسلوب نفسه لمعالجة الأخطاء.
أنا سأنطلق من مداخلة الأخ خالد إلى أمر آخر، ولعلي قرأت في الموقع مداخلة للأخ أبو زياد التميمي أيضا تدعم ما سأطرحه عليك من سؤال، وهو هل أنت شخص ما شخصيا، هل أنت شخصيا تخاف من النقد؟ بما أننا نتحدث عن هذا الموضوع وأنت ضيفنا في هذه الليلة، فهل أنت شخصيا تخاف من النقد؟
يعني هل الإنسان يستطيع أن يقيم نفسه؟
ربما.
والله يعني أنا أقول بالنسبة للإخوة، طبعا أنا أيضا قرأت مداخلة عدد من الإخوة، وبالمناسبة في أخت
يعني سمت نفسها ماكلة تدن، وحنا ما نوافق على هذا طبعا. إن شاء الله نرجو تكون أكلة عسل
إن شاء الله
وخير إن شاء الله بركة، ووفقها الله سبحانه وتعالى وجميع الأخوة وجميع الأخوات. لكن يعني قالت شعر إذا نقرأه يقول تقول أخاف النقد. إي والله إني خائف جدا، أنا يعني أنا أتكلم عن نفسي على لساني وأخشى الله، لكني أخاف اللوم والنقد. وكم لفظ لفظناه فقال الناس ما أعدى، وقال الناس لا صلف، وقال الناس قد رد، فقلت أعيش مفردة فخير العيش قد عدى، وأت جميع آمالي وسلمت على سعدة. أنا أقول بالنسبة، لا أريد أن أكرر الكلام الذي يعني نهيت عنه قبل قليل، أنه لا داعي للمقدمات التي نتحدث عنها في قضية أنه نحن بشر وشأن الإنسان، هذه مقدمات ينبغي أن نتجاوزها. فكلنا نخاف النقد وكلنا نحب النبيح، لكن من حسن حظ الإنسان أحيانا أن تكون الظروف تساعد على نفسه، بمعنى أن يكون يعني هناك من يجرعه بالقوة إن لم يكن باللين والإقناع والرغبة بعض المرارات والمعاني التي تقوم أو تساهم في تقويم بعض الخطأ وبعض العوج. يعني مثلا هناك عدد من الأخوة ربما من أكثر من 15 سنة من إخواننا الفضلاء من أهل المدينة يتحدثون مثلا عبر كتب وعبر أشرطة ومواقع ومحاضرات كثيرة عن مآخذ وعن نقد، ويتتبعون الكتب والأشرطة كلها ويتحدثون عنها، وهذا لا شك أنه يعود الإنسان على سماع ذلك وعلى تقبله. ويعني أحمد الله سبحانه وتعالى أنه على رغم هذه الفترة الطويلة وعلى رغم كثرة ما قيل أنني حتى الآن لا أعلم أنه يعني صدر تجاه هذا الموقف الشيء الذي الإنسان يتم عليه أو يتأسف عليه. فالإنسان يقول من حق الآخرين أن ينتقدوا وعبروا عن وجهة نظرهم، وهذا أمر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، والإنسان يستفيد من الآخرين مهما كان. الصحافة أيضا في فترة مضت يعني في أيام الظروف التي ألمت بنا والاعتقال، ثم الآن أيضا مع المتغيرات الجديدة في المجتمع السوري مع ظواهر العنف التي حصلت، يعني قد تجد في عدد من الصحف أحيانا والأعمدة والنوافذ والزوايا نوع من التناول الذي يعني قد يكون مباشرا أو غير مباشر، وقد يكون أحيانا أقرب إلى الاستهداف الشخصي منه إلى النقد الموضوعي. ومع ذلك يعني الحمد لله يعني لم يكن هناك نوع من الرد. قضية يعني الذين حملوا السلاح أنفسهم هنا أو من يؤيدهم في بلاد الإسلام، يعني تجد أنه جاء منهم اتجاهنا من الكتب والأشرطة وفي المواقع الإلكترونية والتعليقات شيء كثير جدا. أحيانا كتب بمئات الصفحات، كتاب واحد 400 صفحة مثلا، وها عبارة عن ذم ونقد ويعني وجهات نظر مختلفة. طبعا هنا لما ما ترد ليس معنى ذلك أنك تزدري الآخر الذين، لكن تقول هم من حقهم أن يعبروا عن وجهة نظر وأنت تعبر عما رأيت وعما اقتنعت. وليس المطلوب حقيقة في النقد، ليس معنى قبول النقد أنه والله أن تقبل ما يقوله الآخرون بمعنى أن تسلم ما يقولون، لا، وإنما معنى أن تكون هادئا لا تنفعل لا يحملك ترد لهم مثلا تحية صح بمثلها أو مثلا أو تعير أو، وإنما يعني أنت محافظ على، تحاول أن تكون محافظ على هدوءك، محافظ على علاقة الأخوة بقدر المستطاع، تتجنب يعني أن يؤدي هذا إلى نوع من الانفعال. أما قضية المفاهيم والأفكار فأنت عندك قناعاتك، وليس بالضرورة معنى النقد هو أن تتخلى عنها وأن تقبل ما عند الآخرين، يجب أن يكون هناك يعني إدراك جيد لذلك. عندنا موقع أيضا موقع الإسلام اليوم طبعا يعتمد على نظام التعليقات المباشرة، وأي موضوع يدخل يأتي تعليقات. وأعطيك مثال يعني قريب، يمكن آخر مقال كتبته كان عنوانه يا أهل العراق، وكان يعني في حديث وجهة نظر يعني أدين الله تعالى بها، وكأني أراها أمام عيني مهما طال الزمن، أنه الناس بحاجة إلى أن يتجنبوا الاقتتال فيما بينهم وأن يتجهوا فقط إلى قتال العدو المحتل، يعني هذه مجمل الفكرة. فصار في تعليقات، يعني نظرت التعليقات قرأت وجدت أكثر من 103، وسألت الأخوة في الموقع هل حدث؟ قالوا حذفنا يمكن أقل من 20% من الأشياء اللي ربما فيها أحيانا تجاوز إلى اعتداء على بعض المقدسات الإسلامية الدينية. أما ما يتعلق بالموافقة والمخالفة وحتى النقد الشخصي فهي باقية. وطبعا أنا فوجئت لما وجدت أنه 55% من التعليقات تقريبا مؤيدة لاتجاه المقال، بينما 24% معارضة،
وفي 25% هذه متحفظة يعني تؤيد في أشياء وتعترض في أشياء أخرى. يظل أن البرنامج الموقع يعتمد على برنامج التعليق المباشر ويعطي الآخرين فرصة أن يوافقوا أو يخالفوا أو ينتقدوا أو يقولوا ما يبدو لهم، من حق ذلك. أعتقد أنه هذا مو بحق نحن نمنحه لهم، هذا حقهم يعني منحته لهم الشريعة، وافترض أن نكون نحن نتدرب من خلال هذه الأشياء. ومع ذلك أنا أقول لك أنه النقد، قبول النقد يحتاج إلى تأهيل نفسي، بمعنى لو أن إنسان تعود على سماع النقد 50 سنة ثم توقف النقد عنه أسبوع واحد وسمع خلاله مديحا وثناء بعد الأسبوع، أعتقد أنه يحتاج إلى تأهيل وتدريب جديد حتى يتقبل النقد، لأن النفس البشرية تميل إلى ذلك. وهذا أمر أقول لك بكل صراحة جربته في نفسي. وكما أن الإنسان يجد من ينقده وقد يسرف، البعض يجد من يذم يمدحه وقد يسرف المديح، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بحيث تتعادل الكفة ولا يغتر الإنسان بهذا ولا يأخذ في نفسي على هذا. لو تطلب مني أعطيك يعني تقييم، يعني قرأت المداخلات التي في الموقع وسألت نفسي هذا السؤال، فقلت لو كانت درجات تعطى لطالب وكان من حقي أن أصحح نفسي، أنا ممكن أعطي نفسي جيد وجيد منخفض أيضا، وأعتبر أنه هذا وضع معقول ويحتاج الأمر إلى مزيد من الترميم. وأنا بالله سبحانه وتعالى ثم بإخواني الذين يواصلونني بالنقد، ولا شك أنه كلنا نفرح إذا كان ولا بد من النقد، فليكن نقدا يعني هادفا بلغة جيدة، هذا يعني يفرح به الإنسان بكل حال. أيضا أريد أذكرك بنقطة وهي قضية المزاج حقيقة والحالة النفسية، هذه تؤثر. يعني لما يكون الإنسان عندي البرنامج اليوم هذا، تجد الإنسان خلال اليوم في تعامله مع نفسه، مع أهله، مع أولاده، مع المتصلين، مع عامة الناس، لا يكون بالحالة التي يرضاها عن نفسه، لأنه تكون الأعصاب مشدودة والإنسان مشغول الذهن، فهذا يؤثر جدا في قبول الإنسان للنقد أو عدم قبوله. لكن لما يكون مرتاحا يكون لديه فرصة من الوقت. يعني طبعا البرنامج يعني لا شك أنه يشكل ثقل، ونتعجب الناس مثلا ما شاء الله يطلعون في القنوات والواحد منهم يضحك مثلا بملء فمه وربما يكركر أحيانا ولا يبالي، بينما هو ربما يتعرض لأسئلة وإحراجات كبيرة جدا. فيعني هذه تفاوت، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء.
إذا كنت أعطيت نفسك دكتور سلمان جيد، فماذا سيكون لنا نحن الضعفاء
الذين من هو إليه؟ يعني
الله المستعان، الله المستعان. ما تحدثت عنه
أنا لا أسمع، يعني أتمنى من الأخوة اللي يستمعون، وطبعا بعد الحلقة هذه دائما يوجد خانة لتقييم أداء الحلقة في كل مرة يعني، وأنا أتابعها ويعني أفرح بتوجيهات الأخوة، علم الله أني أتعلم منهم ملاحظاتهم في كل مرة، ولا أمل من الاستفادة من هذه التجارب. فالحلقة هذه أيضا نرجو من الأخوة أن يقيموا وأن يوجهوا في هذه النقطة بالذات، لا نريد حقيقة الذين يعني يفرطون أو يمدحون. الإنسان الذي ينقد بهدوء على الأقل هو خير لنا ممن يعني يمدح
بلا شك. الحديث الذي تحدثنا خلال إجابتنا عن هذه السؤال العرضي الذي هل هو فعلا تخاف النقد ولا، قادني إلى نقطتين أخيرتين في هذه الحلقة، وهي النقطة الأولى أخلاقيات النقد وآدابه، والنقطة الأخرى الحلول المقترحة لتطبيق هذا المبدأ. لكن دعنا نبدأ بالأولى وهي حول أخلاقيات النقد وآدابه، التي مشاركات الموقع بلغت 70% من المداخلات، تقريبا 800 مداخلة من أحمد بن خالد العبد القادر وعبد الرحمن الفرهودي وأنور بن سعيد الكناني والشيخ محمود نبي الدالاتي من سوريا وأبو أسامة من سوريا ونسمة فجر وأبو دجانة والمنفلوطي وأبو السلاسل ونور الدين العراق ومريم سالم من طيرية السعودية والبدر من السعودية وناصر الليبي من ليبيا. ما هي برأي فضيلتكم الأخلاقيات والأداب اللازمة للقيام بالعملية النقدية؟
في كتاب حول له علاقة قوية بأخلاقيات النقد وخصوصا النقد الذاتي لمفكر المغرب علان الفأسي اللي هو بعنوان النقد الذاتي، هذا كتاب جيد ولا أدري عن مدى تداوله واجتهاده، يعني قرأت فيه فصول جميلة جدا. فيما يتعلق بأخلاقيات النقد، أولا أشاد وأشار مجموعة كبيرة من الأخوة والأخوات إلى قضية أنه لا يعني يجب أن يكون النقد بنعزل وبمنأى عن ما يتعلق بالقطعيات
الشرعية أو ما يسميها بعضهم بالثوابت، وأنا أفضل استخدام لفظ القطعيات أو الضروريات الشرعية، لأنه لفظ معروف عند فقهائنا السابقين، بخلاف لفظ الثوابت فهو لفظ عصري وحوله إشكال. فما يتعلق بموضوع القطعيات الشرعية، المقدسات الشرعية، مثلا النيل من الصحابة، نحن نجد مثلا بعض الكتب وبعض الاتجاهات وبعض القراءات تحاول أن تجعل الصحابة على مشرط النقل أيضا والجرح، وهذه قضية صعبة. فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين زكاهم الله وأثنى عليهم وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا زوجات أمهات المؤمنين. وبالتالي يعني مثل هذه القضية، طبعا القضية الشرعية أيضا الأخرى، القرآن الكريم، السنة النبوية الصحيحة الثابتة، أصول العقيدة، هذه الأشياء ليس للنقد إليها مدخل إلا أن يكون لحق بها شيء ليس منها، فيتم فرضه كما هو شأن صنيع الأئمة والعلماء عبر العصور الذين ينفون عن الشريعة تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فيما يتعلق بأخلاقية النقد عندنا، أولا موضوع المقاصد، مقاصد النقد ربما أشرنا إليها، أعتقد أنه هذا جانب مهم جدا، يعني تحري الإنسان لماذا ينتقد، مثلا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في نقد الآخرين، الرحمة والشفقة، أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أن يكون الدافع للإنسان في نقد الآخرين هو الرحمة بهم والرغبة لهم في التطوير والرقي، الرغبة في يعني نفع الآخرين وإفادتهم سواء في دينهم أو دنياهم، حسن الظن بالآخرين أيضا وحملهم على أحسن المحامل، سلامة الصدر تجاه إخوانك المسلمين بحيث نتبادل دائما التحية والود والسلام ومشاعر الصفاء والتسامح فيما بيننا. هذا الجانب يا أخي لا يتسع الوقت أن نتكلم عنه، لكنه جانب حساس وأساسي وضروري جدا، ينبغي أن نعنى كثيرا بأحوال القلوب ومقاصد الأعمال وانطلاقاتها، والتي كان حتى العرب في الجاهلية يا أخي لو أردنا أن نتكلم نجد أمسية شعرية عما كان العرب يتمدحون به، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ويعني الكلام الكثير أيضا يعني، فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا وراءك لم يقل، لم يبلغ المجد أقوام وإن عظموا حتى يذلوا، وإن عزوا لأقوامي ويشتموا فترى الألوان مسترة، لا صفحة ذل ولكن صفحة أحلام، فقل لبني سعد فمالي وما لكم ترقون مني ما استطعتم وأعتقوا فإن تكوا، إلى قوله يعني هنيئا مريئا أنت بالغدر أخلق. فالمقصود أن القدرة على أن يكون بيننا تبادل الود وتبادل المحبة، كما ابن عمر رضي الله عنه أيضا يقول الرحم تقطع والمعروف ينسى وتبقى المحبة في الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نجدد معاني الحب في الله سبحانه وتعالى بين أخواننا المؤمنين والمسلمين، حتى أولئك الذين نعتبرهم مقصرين مثلا، حتى أولئك الذين نختلف معهم، ينبغي أن نحافظ على الأخوة الإيمانية الأخوة الدينية، وأن نعتبر أن التصحيح هو من منطلق هذه الأخوة وليس هدما أو تدميرا لها. هذا جانب. الجزئية الثانية قضية الآداب، وهذا طبعا الأخوة يمكن ذكروا عشرات الآداب، أنا أشير بعجالة إلى شيء منها، قضية العلم، وأشار إليها أيضا أحد الأخوة المداخلين في قضية، ينبغي أن يكون الناقد عالم على الأقل في المسألة التي يتحدث فيها، أما أن تتحدث عن إنسان مثلك أو قد يكون أطول منك أحيانا في هذه القضية بمجرد أنك لم تستسغ، هنا لا يكون نقدا، يكون سؤالا، يكون استيضاحا، ليس أكثر. أما لم يكن نقدا ينبغي أن يكون إنسان عالما أو محيطا بهذه القضية. قضية التثبت أيضا، فتثبتوا فتبينوا، من حدث عني بحديث يعلم أنه كذب أو يرى أنه كذب. إذن ينبغي لا نعتمد على الإشاعات مثلا والأقاويل وسمع من فلان أو من علان، وإنما على الحقائق. كثير يتكلمون عن موضوعهم لم يقرأوا، هذا صعب. قضية عدم تتبع العورات أيضا، ملاحقة الناس بأخطائهم، حتى يعني يقول أحدهم، أحد الغربيين يقول إن يعني الإنسان الذي يتتبع عورات الناس هو الإنسان الناقص. وتجد يعني في السنة النبوية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية لا تتتبع عورات الناس، طبعا معاوية لأنه كان أميرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لعلمه بأنه سوف يكون أمير، فنهوا عن تتبع العورات. أيضا حديث أبي أمامة إن الأمير إذا تتبع عورات الناس أوقع فيهم الريبة أو أفسدهم. فينبغي أنه سواء على صعيد الفرد أو على صعيد المجموع، الأب
المدرسة أو حتى على صعيد السلطة أن لا يكون هناك نوع من تتبع العورات، بل ينبغي أن يكون فيه نوع من الستر كما في الحديث عند الترمذي وأحمد: من ستر عورة أخيه المؤمن فكأنما أحيا موؤودة من قبرها. فقضية يعني عدم الحديث عن الناس، الفضائح الشخصية، أنا لا أفهم أبدا أنه الاختلاف سواء كان اختلافا سياسيا أو حزبيا أو أي لون كان أن يتحول إلى نوع من التراشق والتفاضح وتبادل التهم وكشف الأوراق وكشف المستور وأشياء يعني ليس لها معنى إلا أنها تدل على تراجع كبير في المستوى الأخلاقي. أيضا العدل والإنصاف، حفظ حقوق الآخرين ومعرفة أقدارهم وما لهم من المنزلة والمكانة، وألا نضع أيدينا على طرف الكفة حتى يرجح الشيء الذي نريده، الهدوء، عدم الغضب حينما يتكلم الإنسان فإن الغضب لا يأتي بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، حفظ شخصية المنقود بحيث لا تطيح به أو تعتبر أن هذا الخطأ يعني القضاء عليه، عدم التعصب للرأي. بعض الإخوة لما ينتقد يرى أنه يجب أن يقبل كلامه، حتى أسمع واحد يقول فلان عيا يقتنع، كيف هي يقتنع يا أخي؟ ماذا مثلا يعني يقتنع؟ ربما تقول أنت على خطأ، ما عندك عصمة. ولذلك أعجبني الإمام الشافعي رحمه الله في كثير من شؤونه، لكن في الرسالة يقول في بعض المسائل العلمية الكبيرة: أنني لا أقول لمن خالفني الرأي فيها تب إلى الله عز وجل. يعني مسألة علمية فيها خلاف ما أقول للذي خالفني تب إلى الله من هذه المسألة، ما دام يرى رأي له اعتباره وله منزلته وله مكانته فأنت ممكن تنتقد، لكن بعد ذلك أنه قد تكون ناقدا وأنت في الواقع منقود وتظن أنك مصيب وأنت في الواقع مخطي. كذلك الحلم وعدم مقابلة السيئة الحسنة، الذئب التي هي أحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع، كما يروى عن الخليل: سأنزي منسي الصفحة عن كل مذنب وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، يعني مثلي أتفضل عليه، أرفع مني أعرف قدره، أنزل مني أرفع نفسي عنه، لا أتكلم عن الناس إلا بخير وفضل. وأيضا كلام الشافعي رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى لسانك مبكور عرض فصين لسانك لا تذكر به عورة فكلك عورات وللناس ألزم إلى آخره. الفقرة الثالثة في موضوع الأخلاقيات ما يتعلق بالأساليب التطبيقية، تطبيق أولا النقد عن طريق السؤال، إذا أنا غير متأكد ممكن أطرح سؤال فقط، هذا السؤال يحمل في طياته نوع من الشك وليس الجزم. أيضا عرض الإيجابيات بغير تكلف، بعض الناس يعني يسمع هذا الكلام فيبالغ في عرض الإيجابيات بطريقة منقوطة، لا، إذا أردت أن تعرض إيجابيات الشخص المنقود تعرضها بعفوية وبصدق، أيضا لا يفهم هو المنقود أيضا مثلك إنسان عاقل وفاهم يدري أنك يعني تعامله أحيانا بهذه الطريقة فتعرض وتبالغ في الإيجابيات وأنت قصدك أنك أنه يقبل منك، لا، تعرضها بطريقة واقعية وبطريقة غير متكلفة. تجنب الهجوم الشخصي على الشخص، الهجوم على فكرة أو رأي أو عمل أو تصرف، وأما الشخص فلا داعي، رعاية الأسلوب الجيد واللغة المناسبة والمقدمة. أيضا عدم حشد الأخطاء، بعض الناس إذا غضب عليك، وهذا حصل حالات كثيرة جدا احتفظ بقدر كبير منها، ربما يجمع 200-300 مما يعده هو أخطاء من القريب والبعيد، هذا نوع من الحشد الذي لا داعي له وليس مدعاة يتقبل الإنسان منه. اختيار الوقت المناسب كما أشار قبل قليل، إيجاد الحلول أحيانا لا بد أن تعطيه بعض الحلول التي تقترحها في هذا الموضوع، الانفراد إذا كان الموضوع شخصي ما هو موضوع عام، ما موضوع عام ممكن ناقش مناقشة عامة، لكن إذا كان موضوع خاص أو شخصي ما في داعي للفضيحة عند الناس. أهلية الناقد أن يكون على مستوى أن ينتقد، عدم التأثر بالآخرين، ربما تأتي متحمسا لشيء ليس عن قناعة بقدر ما أنت حضرت مجلس وسمعت كلام وأردت أن تنقله، عدم الإكثار من النقد والبخاري باب من لم يواجه الناس بالعتاب، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الأعراب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة ثم هش له وبش. فكثرة النقد يقول: كلما أقبلت علي أعرف أنك أتيت لتنقدني، هذا لا شك أنه يجعل عنده نوع من عدم القبول، ينبغي أن يكون الأمر كله باقتصاد. أخيرا ربما هي العاشرة، الابتسامة، يعني وأنت تنتقد لا تكون مقبا أو يابس الشفتين أو منها قبيل، ابتسم والأمر يعني سهل ومقدور عليه إن شاء الله تعالى. طبعا هنا بالمقابل فيما أخذ عناقب إن سمحت لي أعدها عدا بس أنظر إلى الساعة، قضية الإطاحة بالنسبة. أن يكون الناقد عندي إطاحة أنقد وأنا قصدي أن أكتشف فلان، هذا خطأ. قضية الحشد كما أيضا حشد القديم والجديد والظاهر والباطن والعلمي والعملي على فلان، قضية المقارنة، مقارنة فلان بغيره ليست جيدة، لا 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 تساعد على القضية. حصل الطموح أن النقد أحيانا كأننا نضع عقبة أمام نجاح الآخرين أو أمام وقوحهم، أن بعض الناقدين يجبر الكسر في غير موضعه فلا ينجبر. يعني يقول أحدهم يقول شيئان يوضعان على الرأس، المنشار والمشط، وكل واحد منهم له دوره المعروف. قضية تزكية النفس هذه ذكرها أحد الأخوة طرفة، أحد الأخوة يقول أنه من الفجرة، لا أعرف بالضبط هذه القرية أو الحارة في المدينة، ويزعم الأخ يقول حدث عن الفجرة ولا حرج إن شاء الله أنهم كلهم ثقات. فيقول اثنين منهم اجتمعوا ويعني انتقدوا العالم، ثم العالم الإسلامي ثم العربي ثم السعودية، ثم اقتصروا على المدينة ثم على قريتهم، ثم قال يعني ما بقي إلا أنا وأنت، وحتى أنت يعني فيك ما فيك يعني. طبعا قضية تزكية النفس لا يكون الناقد تزكية النفس، أنا أنتقدك وأنت تنتقدني، ويمكن أنا مصيب وأنت مخطئ والعكس.
النقطة الأخيرة شيخ سلمان قبل أن نختم هذه الحلقة هي الحلول المقترحة لتطبيق النقد في مجتمعاتنا الإسلامية. هذه النقطة يعني طلب الحديث فيها أخ رائد أبو أسامة السعودية والتميمي والمهندس تركي بن سالم الحميدي وشعلة الأمل وغالية محمد السبيعي والقلب الحنون وسيد الحكيم من المغرب وبيسان باسمة وأم الخير، أرادوا الحديث عن الحلول المقترحة لتطبيع النقد في المجتمعات الإسلامية، ولعل تكون إجابة إذا كانت بإمكان تكون مختصرة لأن الوقت يهمنا.
برضو أنا عندي تعليقات شرط الأخير يعني تعطيها فرصة إن شاء الله.
إن شاء الله هي بقيها أمامنا هذا السؤال.
بالنسبة للحلول حقي تمنى نسمع من أبو عمر، بس هذا الوقت يعني ما سأتنا وتمنى أن يتواصل معنا. نعم. يعني أنا كتبت يعني 10 حلول مما كتبه الإخوة.
نعم.
فيما يتعلق بتطبيع النقد وإشاعته، أول من الحلول من غير ترتيب موضوع التدريب على النقد، يعني أي شيء يمكن الإنسان يحصل عليه بتدريب. ندعي عدم العصمة أو نؤمن بعدم العصمة، لكن إذا انتقلنا تحولنا إلى ملائكة، وأحيانا حتى مجتمعنا نحوله مجتمع ملائكي، كأننا لا نريد أن ننتقد المجتمع ولا نتحدث عن الظواهر السلبية أو أن هذا إشاعة. لا هذا إشاعة، هذا يعني أحيانا نوع من الحل ونوع من العلاج. افتح صدرك لملائك، هذه يعني شعار أحد الأخوة نشره هنا. النقطة الثانية القدوة الحسنة، إذا كنا نقول أن واقع عالم الإسلام في النقد وعدم قبول النقد، لنجعل من أنفسنا قدوة، لنجد مجموعة من الدعاة من الخطباء من المسؤولين من العلماء يسمحون بالنقد، نقد الموضوعي النقد العلمي وليس السب أو التجريح أو التهكم أو الشخصي أو ما أشبه ذلك. فنحتاج إلى قدوة حسنة لتطبيع النقد وقبول. حتى الأب يقبل النقد من ولده، الزوج يقبل النقد من زوجته، المدرسة تقبل النقد من الطالبات وهكذا. قضية رسم الابتسامة، إذا انتقدوك ابتسم، لا تظن أن النقد سوف يعني يزلزل هذا الكرسي الذي فقدته أبدا. النقد يزيدك قوة وثبات، المهم أن تبتسم حتى تصد قيمة هذا النقد وثمرته. صفاء القلوب كما ذكرت قضية مهمة جدا. نعم نحن نتكلم حان على شيء نظرية، لكن الشرع أمر بها ودعانا التدبر فيها، فلا بد من إعادة التذكير بها. الدورات، هناك دورات تدرب الشباب على النقد أو على بعض الفنون فن الحوار أو غيره. تفعيل البرامج المتفق عليها داخل المجتمعات الإسلامية، والقاعدة الشهيرة قاعدة رشيد رضا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أنا أرى أن هذه القاعدة لها وجه جيد وصحيح، وبعض الأخوة يرفضها لأنه يظن أن هذه قاعدة الإخوان المسلمين، الإخوان يقولونها لكن هي قاعدة رشيد رضا رحمه الله في المنار، وإذا كان المقصود نتعاوه اتفقنا فيه من الأشياء العملية فلما لا. نقطة إشاعة ثقافة الاختلاف فيما بيننا، الإمام أحمد مثلا لما جاء الشاذكوني قال لبعض تلاميذه هلما بنا إلى أبي سليمان الشاذكوني نتعلم منه نقد الرجال. بعض الأخوة يقول أنا أتكلم في الجرح والتعديل، طيب أنت أحمد بن حنبل ولا مثلا أبو حاتم أو أبو زرعة أو من أنت حتى تتكلم في الجرح والتعديل؟ أنت بحاجة إلى يعني أن تعرف حتى تكون أهلا لهذا الجانب. ثقافة الاختلاف وثقافة الجرح والتعديل وثقافة النقد يجب أن تشاع. موضوع التربية على النقد في المنزل كما قلنا، باعتدال بين الزوجين، في الأسرة، في المدرسة، وكذلك على مستوى الإعلام الذي هو جزء من بناء السلطة والدولة، ينبغي أن يطبع فيها النقد الصحيح وحرية الرأي المعتدلة المنضبطة المسؤولة. قل ولكن ترى مسؤول عما تقول إذا كان مثلا في خطأ أو تجاوز أو ما أشبه ذلك. وأحد الأخوة يعني طرح فكرة وأنا أنادي هنا يعني وزير التربية والتعليم من منطلق إيجاد مقرر دراسي موضوع مثلا الحوار والتربية عليه، موضوع النقد والتربية على كيفيته وأساليبه، هذه أشياء عملية سلوكية نحن أشد ما نكون فقرا إليها، حتى في كليات الشريعة لا توجد هذه المقررات.
لا أقر هذا الدكتور في مدارس التعليم العام قال برنامج الحوار الوطني للطلبة،
لكن النقد يعني أنا قصدي أن يوجد مقرر، مقرر لتربية الناس على كيفية التحاور وعلى كيفية الاختلاف وعلى كيفية النقد فيما بينهم. أخيرا التعويد على استخدام الحرية، نعتقد أن الحرية فرضت نفسها علينا، الآن الإنترنت لا سلطان ولا رقيب عليه، وسائل الإعلام، القنوات الفضائية، فلذلك ينبغي أن يتدرب الناس ويتعلموا كيف يحافظوا على هذه الحرية ولا يسيئوا استخدامها بما ينعكس عليها سلبا.
طيب دكتور سلمان، ما تبقى لدي الآن هو أن أنوه إلى موضوع الحلقة القادمة، وقد أنهينا الحقيقة النقاط التي طرحت من أجل الحديث عنها في موضوع لماذا نخاف النقد، وكما هو ظاهر معنا في على شبكة الإنترنت الآن إذا كان المخرج يستطيع أن يظهر هذه الصفحة، الموضوع الحلقة رسالة إلى مربي 24 و400% العمل الخيري 28 و800%، كيف نختلف 21% 21.1%، وحقوق الإنسان 25.6%، ومجموع الأصوات هو 1976. فبذا يكون موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى في الشهر المقبل العمل الخيري والتحديات، والنبي سوف يكون هو موضوع حلقتنا بإذن الله في شهر شعبان بإذن الله تعالى.
تبقى من أهمية الموضوعات الثلاثة لأن التصويت متقارب يعني
بلا شك، كل على إن شاء الله نتطرق لها في شهور أخرى بإذن الله. بقي دقيقتان دكتور.
أولا أنا أشيد بحقيقة مجموعة مشاركات الأستاذ محمد صلاح الدين، كان معنا في التقرير لكن التقرير ما كان ربما صافي، وكتب الحقيقة مداخلات جميلة ونشرت في الموقع، شكر الله له. الأستاذ محمود الدلاتي من سوريا شارك، وأيضا أبدى استعداده للمزيد. عندنا الأستاذ عبدالله عيد العتيبي، أحمد من الكويت، أحمد من الجزائر، أنس من المغرب، أموري من مصر، هاني عبدالله من مصر، ابن الإسلام من ليبيا، ناصر من ليبيا، رضوان السماوي من اليمن، عيسى الرميمي من اليمن، أبو أدي من السعودية، بيسان، أبو عزام، الحواس البدر، الفارس، فتى الإسلام، خيرية مربع، كل من السعودية، أخت خيرية أيضا لها مشاركة قوية، أبو أسامة من سوريا، بن صالح من الأمارات، أم غايب الأمارات، أحمد الضويان الأمارات، سيرين السعودية، الأخت ندى أيضا كان بود أن نقرأ مداخلة، لكن كما ترين الوقت يضيق. هناك مجموعة إضاءات سريعة يمكن دقيقة تكفي فيها.
طيب.
يقول لمن خاف النقد عليك الجلوس في بيتك، اللي يخاف من النقد، إذا كثر النقاد كانت عظيم، الناقد أشبه بدليل يزيح عن خطاك العثرات، وهذا ربما أخذها من دايل كارنيجي اللي يقول على قدر أهميتك يكون النقد الموجه إليك. مجموعة الحقيقة من الأخوة لهم مشاركات. أخي يقول الموضوع أوكي حلو ما قلنا شيء، لكن أن أحد ينقدني فصراحة لا تصدقوا في بعض أموري، أنا أدري أني غلط ولا على أكبر غلط، لكن ما أبغى أحد ينتقدني. هذا نموذج طبعا، ويكفي الأخ الاعتراف. مجموعة من الأخوة عندهم تجارب، الأخت نسمة فجر تقول كنت أظن أنني إذا محطت في ثبوت ما بلغني من سوء شخص أنني يعيد نفسي حقها، فإذا الأمر على العكس أتمنى مع هذه الخصومة أن أعفو وأصبح وأصفح وأصبر وأتحمل. الأخ أحمد من الجزائر ذكر جواب المنتقد من كمه أو من فمه أو من أمه. الأخ محسن من الأمارات يقول استفد من جلد الثعبان الذي أهدي إليك. أم الخير تقول لدي إحدى القريبات تكره الطبخ من كثرة النقد الذي يوجه لها بعد إعداده. إذا أحب الرجل أن يوصف النفس فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤثى إليه. أراك يعني
لأن الوقت الحقيقة
أخيرا يعني أو ما بعد الأخير، الأخت جريحة العراق، هذه أخت كتبت مداخلة، وعدد من أخو من العراق، زينب بن الرافدين، أبو عبد الله الساهوكي، أبو الحسن النووي، احتفال ثامر، سارة، كلهم يعني يسرون توصلهم ويطلبون منا الدعاء، وإذا ضاق الدعاء في الموقع فنحن نوصل الأخوة الذين يستمعون بأن يخصوا إخوانهم في سجودهم في العراق بالدعاء.
أنا أعتذر جدا عن هذه العجلة وعن مقاطعتك أكثر من مرة، لكن طابع الحلقة وطابع البرنامج يعطينا أو يجبرنا على هذا الشيء. العمل الخيري والتحديات هو موضوع حلقتنا القادمة مشيئة الله تعالى. تواصلنا يبدأ معكم من الغد حول تقييم هذه الحلقة، وكذلك موضوع العمل الخيري والتحديات عبر موقعنا على شبكة الإنترنت أول اثنين أو على الجوال 0508-266-266. أشكرك دكتور سلمان على هذه الإطلالة الجميلة ورحابة الصدر في طرح مثل هذه الموضوعات العلمية والفكرية المتعمقة جدا، شكرا جزيلا لك.
مشاهدي الكرام، لقاؤنا يتجدد بكم بمشيئة الله تعالى في غرة شعبان المقبل. نلتقيكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نستمتع أول اثنين، موعدنا من كل شهر. نستمتع أول اثنين، نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين. نسعى للحق ونطلبه، فانتظروا أول اثنين.